وبركاته. أرحب بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحوار الصريح في جولته هذه التي يعرض فيها سيرة عظيم من عظماء الإسلام وعظيم من عظماء الإنسانية، الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب. إنني ممتن أشد الامتنان للذين أرسلوا رسائل بالفاكس وبالبريد الإلكتروني يشكرون فيها المستقلة على تخصيص هذه الحلقات، وسعيد بأن كثير عدد كبير جدا من الناس منجذب إلى متابعة سيرة هذا الرجل النادر الفذ في تاريخ الإنسانية كلها، وأمل إن شاء الله أن تكون أيضا بقية الحلقات عن عمر بن الخطاب وسيرته وحياته ممتعة مفيدة تؤكد طابع الجامعة المفتوحة التي قلنا إنها تميز برامج قناة المستقلة، إنها جامعة علمية مفتوحة تبث دروسها ومحاضراتها وتحث الناس على التفكير والتدبر والتأمل والقراءة عبر الأقمار الصناعية التي توصل البث من هنا من استديوهات قناة المستقلة في لندن إليكم في مراكش وفي الرباط وفي طنجة وفي نواكشوط وفي داكار وفي أديس أبابا وفي نيامي وفي جوبا وملكال وتعز وإب والمكلا والصلالة ومسقط ودبي وأبو ظبي وبغداد والموصل والناصرية والديوانية وقم وطهران وإسطنبول وأنقرة وباريس وروما ومدريد وفي أنحاء أخرى كثيرة، مدن وقرى يصلها بث قناة المستقلة. أهلا بكم جميعا. تقدم في الحلقات الماضية عرض ميلاد عمر بن الخطاب، سيرته قبل الإسلام، قصة إسلامه، هذا الرجل القوي الشديد الشجاع يخشع ويخضع وينهار لآيات من سورة طه فتقلب حياته رأسا على عقب، ولكنها تفتح له أيضا ليس فقط أبواب الإيمان بالله عز وجل وتجعله في موكب المؤمنين من أيام نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين، إن تلك الآيات لم تفتح له فقط أبواب الإيمان والإسلام ولكنها فتحت له أيضا أبواب التاريخ على مصراعيها، وقد رأينا سيرته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا دوره أيضا في حسم السجال والجدال حول من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته من جانب الحكم والسياسة، ورأينا دوره في ترشيح أبي بكر الصديق للخلافة وفي السبق إلى مبايعته، وبما أن خلافة الصديق لم تطل إلا عامين و بضعة أشهر فقد كان على المسلمين إذن أمامهم تحدي آخر، وهو من يحمل الراية ومن يدير الأمر في الدولة الإسلامية الوليدة التي كانت أمامها فرص عظيمة لأنها أصبحت القوة الرئيسية في الجزيرة العربية، لكنها أيضا كانت محاطة بقوة أخرى مهمة إقليمية، الذين يذكرون أيام الاستقطاب بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا نقول إنه كان أمرا مشابها، ف قيصر أو هرقل زعيم الإمبراطورية الرومانية التي كانت تحتل أجزاء واسعة من الشام وفلسطين وغيرها، وكان هرقل يتجول ويقيم أيام طويلة في الساحل العربي الآن، وأيضا الإمبراطورية الساسانية الفارسية. فمن يستطيع إذن أن يحمي هذه الدولة الوليدة، ومن يستطيع أن يواصل مهمة نشر أنوار الرسالة الإسلامية إلى العالمين؟ هذا ما نتطرق إليه الآن لأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بما نستعرضه في هذه الحلقات من بشخصية الرجل الذي بشخصية التي نستعرض تاريخها، شخصية عمر بن الخطاب. ضيوفنا في هذه الرحلة التاريخية الممتعة إن شاء الله والجميلة والمثيرة هما كل من الدكتور ناصر الحنيني الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، وإلى يساره صديقه ورفيقه الدكتور محمد العريفي الداعية الإسلامي والوجه الإعلامي والأستاذ الجامعي. وعندما قلت رفيقه تذكرت أيام الجامعة في المغرب العربي، وكانت عبارة الرفيق لا تستخدم إلا لوصف الرفيق الشيوعي.
نعم.
أظن أنتم حتقولوا بعد الشر.
لا لا، إحنا رفقاء إن شاء الله في الدين.
فرفقاء في الدين وليس رفقاء في المادية الجدلية ولا في المادية التاريخية.
نعم.
أستاذ المشاهدين عندهم كالعادة فرصة أنهم يشاركوا في الحوار وفي التعليق عبر أرقام الهاتف والفاكس التي تظهر أمامكم على الشاشة. الجو في لندن هالأيام سمح طيب خاصة اليوم، وإن شاء الله الجو يكون أجمل في هذا المنتدى الحواري الحر. وأردت أن أسألكم في الأول، لأنني ما سألتكم قبل البرنامج، هل يريد أحد منكم تعليقا على موضوع النص المنسوب لابن تيمية البارحة، أو نتركه لما بعد النقاش، لأنني لا أريد أن نغير النقاش من سيدنا عمر إلى سيدنا علي. سيدنا علي سوف يأتي دوره إن شاء الله في العرض بعد أن ننهي هذه الحلقات، ثم حلقات سيدنا عثمان بن عفان، ثم سيدنا علي بن أبي طالب. فإذا عندك بعض الملاحظات المنهجية على الحوار قبل أن نسأل الدكتور العريسي عن تولية عن تولي عمر بن الخطاب خلافة المسلمين، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات في كل مكان، نحييكم بمثل هذه الحلقات، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان الحسنات. أيها الإخوة والأخوات، إننا ما زلنا نؤكد مثل هذه القضايا التي هي قضايا منهجية لهذه الحلقة وما يتلوها من حلقات، إننا نؤكد في هذه الحلقات على أن قصدنا ومرادنا أن نعرف وأن نبين حياة هذا الجبل العظيم، بل حياة أعظم جيل عرفه التاريخ، إنهم جيل صحابة رسول الله رضي الله عنهم وارضاهم، وعلى رأسهم الشيخين أبي بكر وعمر ومن تبعهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالرشد والهداية. وكذلك قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر.
أبي وين مصدر؟
وهذا حديث صحيح.
صحيح هذا؟
نعم حديث صحيح، لن نذكر إن شاء الله شيء من نسبه لرسول الله إلا هو صحيح. النقطة الأخرى أيها الإخوة، إننا نؤكد أيضا أننا كما ذكر الدكتور الهاشمي، غرضنا في هذه الحلقات أن يدور حوارنا ومداخلاتنا وطرحنا في سيرة الفاروق عمر رضي الله عنه، الذي هو الخليفة الراشد الثاني، زوج بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذي زوج ابنته رسول الله وهو أكرم الخلق على الله. فما بال بعض الناس الذين يداخلون يريدون أن يحرفون عن هذه السيرة العطرة إلى الخلاف الذي دار بين علي ومعاوية. وكما ذكر الدكتور، سوف يكون هناك حلقة خاصة لعلي بن أبي طالب. إننا في هذه الحلقات نريد أن نركز على عمر الفاروق الذي أبهر بسيرته المسلمين وغير المسلمين.
طيب
طبيعة أخيرة أو قبل الأخيرة، أيضا نؤكد ونطالب كل إنسان أن يعدل في قوله، فإن الله عز وجل قال: وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. إن الإنسان إذا طغت حسناته وكان غالب سيرته الطهر والعفاف والنقاء والاستقامة والعدل، فإذا أخطأ فإنه بشر، وإن لا ندعي العصمة لا لعمر ولا لغيره، لا يشتري ومشتري ثم يقول إن عمر فعل وفعل أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم. إذا كنا لا نرضى هذا المقياس مع من هو دون الصحابة رضي الله عنهم، فلا نرضاه مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تسمح يا دكتور الهاشمي، أيضا أنا أريد أن أبين قضية، وهي بس قضية لعن علي من المنابر لأنها جاءت عارضة، أنا أريد أن أختم بها. أما لعن ما ذكر بعضهم أن علي كان يلعن
رضي الله عنه
كان يلعن يلعن على المنابر، فهذه كما ذكرنا أما أنها 80 سنة فليست بصحيحة. أما الذي ورد فإنه لعن من قبل بعض الظلمة الذين شهد المؤرخون أنهم ظلمة، مثل الحجاج الذي سفك الدماء، بل إنه جاء في بعض الروايات أنه قتل بعض الصحابة، وقد آذى بعض صحابة رسول الله، وأيضا وهو الذي قتل سعيد بن جبير في قصة المشهورة ولن نذكرها. فكونه يلعن علي رضي الله عنه فإنه ليس بغريب عليه، لأنه كما قال الذهبي لما جاء يترجم الحجاج قال: ظالم قال له حسنات مغمورة في بحر سيئاته. وورد أن عمر بن عبد العزيز منع من سد علي، ومن أراد أن يرجع منع من سد علي على المنابر. وعمر بن عبد العزيز هو الخليفة كما ذكر بعض أهل العلم الخليفة الراشد الخامس، ومن بني أمية، فإنه قد جاء في صمت النجوم العوالي الجزء الثالث صفحة 326 أنه قطع سب علي على المنابر.
ومن سب عليا فهو شقي من الأشقياء.
نعم، ولهذا هناك رجل اسمه حريز بن عثمان، وهذا من باب الأمانة العلمية ولا نريد نكتم شيء، كان يلعن عليا ويقول إنه قتل آبائي كلهم، ولكن أهل العلم أنكروا عليه ذلك، حتى ذكر المؤرخون أن من كتب عنه عوتب، كان يعاتب لا يكتب عنه، وحتى قاطعوه. ومن أراد فليرجع إلى بغية الطلب في تاريخ حلب. طيب. هذا الرجل نكرة لا، ومن ظلم علي رضي الله عنه فإننا في صف علي ونقول لا يجوز لعن آل بيت رسول الله ولا تنقصه.
فمن اتصل محبا نعم. للإمام علي
نعم.
وقد ظهر القول منك واضح ومن الدكتور العريفي بمحبة الإمام وتبجيله وتقرب إلى الله بمحبته ومحبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان المراد هو يقنعكم بهذا فأنتما لا تحتاجان إلى إقناع، مؤمنين بهذا نعم. وكررتم الإعلان عن ذلك
نعم.
بس إن كان المراد غير ذلك تصبح النية مش
ومن باب الأمان العلمي حتى لو كنت كتمنا شيئا، ورد في صحيح مسلم عن عامر بن سعد من أبي وقاص قال أمر معاوية سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا تراب؟ العلماء قال هو يسأله يقول غريبة أنت ما بيننا وبين الآن بين عندي خلاف ليش ما سبيته؟ قالوا فذكر له فضل علي وذكر ما ورد فيه قال هذا اللي معني هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكت معاوية فسكت علي معاوية تأييدا لقول سعد.
طيب
وقال بعض العلماء قال له لماذا لم تدافع عني وأنت تعرف أنك في صفي ولم يقصد به السب. الأخ اللي داخل أشار إلى حديث ابن ماجه أن سعد قال ذكر علي فنال منه يعني معاوية قال فغضب سعد وذكر فضل علي. نقول هذا الحديث ضعيف لأنه منقطع ولأن فيه رجل غير ثقة. أنا لا أريد سند الحديث شديد ضعف. وأختم وأقول إن علي رضي الله عنه خطب في غير مرة وأثنى على أبي بكر وعمر وذكر أنها بيعتهم صحيحة.
طيب دكتور الأستاذ عايد الدوسري قبل ما أديك كلمة شيخ العريفي دكتور العريفي عندك تعليق على محدد في الاستدلال أو النص اللي أورده الأخ الحاج وعد أمس من منهج السنة لابن تيمية أمامي النص كامل أحد حصلت على الكتاب لكن عندي تعليق مختصر آمل أن يكون إن شاء الله في بداية حصة لأنني أود أن نمضي مباشرة إلى جوهر الموضوع سيرة عمر بن الخطاب فتفضل بالإيضاح حفظك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تحية طيبة لمقدم البرنامج والإخوة الشيوخ الفضلاء ولجميع المشاهدين الكرام.
الله يحييك.
أقول ليلة البارحة يا دكتور طرحت مسألة لعن علي رضي الله عنه رضي الله عنه وأرضاه المنابر 80 سنة منذ زمن معاوية. وللأسف يعني رغم أن من طرحها لم يقدم لنا وثيقة تثبت كلامه، لكن أريد أن أقول في مسألة نص ابن تيمية رحمة الله عليه أقول يعني من المؤسف أن يتناول بعض مسائل التاريخ بطريقة مجتزأة يعني تقتضع صورا ما أو مشهدا معينا وتبعده عن سياقه، فقد يكون فقد تكون بعض النصوص مشوهة حينما تعزلها عن سياقها وتختزلها عن المرحلة التاريخية التي قيلت فيها. وأيضا أقول يعني لست أدري ما علاقة سيرة عمر رضي الله عنه التي ندرسها بخبر سب علي رضي الله عنه لو فرض ثبوت ذلك على منابر بني أمية وعمر رضي الله عنه مات قبل ذلك بكثير، ونحن نعلم علم اليقين أن سيدنا عمر رضي الله عنه لو سمع من يلعن علي أو يشتم علي أو جاء ظهره ضربا وتأديبا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم بينهم من المحبة والأخوة. بالنسبة لنص شيخ الإسلام ابن تيمية، أول شيء أريد أن أقدم حقائق مختصرة وسريعة. أول شيء قضية أن علي رضي الله عنه شتم على المنابر 80 سنة ولعن وكذا، أقول هذا أمر غير صحيح والرواية غير ثابتة وعلى المدعي البينة. الأمر الآخر تمهيدا لهذا المسألة أن الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم قد وقع، ووقع ما هو أعظم من السب والشتم وهو القتل، فأن تعمد إلى نفس مؤمنة وتقتلها في فتنة أعظم من أن تشتمها. ومع ذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تسيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم ماذا قال الله تعالى في سورة الحجرات؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فقد يحصل بين المؤمنين تشاتم وأحيانا تصارع وأحيانا تقاتل، وهذا أمر يعني مشاهد معروف. ولا أدل من ذلك أن موسى وهو نبي معصوم أخذ برأسي ولحية أخيه هارون النبي المعصوم يجره أمام قومه، ولا شك أن هذا الفعل يدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق هؤلاء البشر بصفات وجعل لهم من الفضائل والعظمة ما تجب مثل هذه التصرفات. والذي نعتقده وندين به أن الحق كان مع علي الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، وأن ذلك الشام في قيادة معاوية رضي الله عنه بغوا على علي رضي الله عنه، فهو الخليفة الشرعي وهو الواجب الطاعة رضي الله عنه. لكن يجب أن نضع الأمور في نصابها ونقول يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم، فهم بشر. ومع ذلك فلم يعتقد معاوية يوما ما أنه أفضل أو أزكى أو أطهر أو أحق من علي رضي الله عنه، بل كان معترفا مقرا بأن علي رضي الله عنه هو الأحق. بل لما سمع بموته رضي الله عنه وأرضاه مدحه وبكى بكاء شديدا. وهنا أذكر آية جميلة، أهل الجنة المؤمنين قد يكون بينهم خل وقد يكون بينهم بغضاء، وهذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. ثبت عدة عن علي رضي الله عنه بعد معركة الجبل أنه قال: إني لأرجو أن يجعلني الله وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. فأقول أن سمة البشر يحصل بينهم خلاف، ويحصل بينهم بل حصل بين الصحابة ما هو أعظم من ذلك، وهو القتل والتساب في الفتنة التي حصلت. فنص شيخ الإسلام ابن تيمية واضح في سياقه أن بعض الصحابة وكثير من التابعين حصل بينهم وبين علي رضي الله عنه، بينهم وبين معاوية من الجيشين تساب وقتال، والقتال أعظم من كل ذلك. فيجب أن نضع الأمور في موضعها. هذا أمر. الأمر الآخر أنه ثبت بالتاريخ أن جيش علي رضي الله عنه أخذ يلعن ويشتم جيش الشام، وجيش الشام أخذ يلعن ويشتم جيش علي رضي الله عنه. وأعظم من ذلك وأكررها قضية أن يقتل المؤمن المؤمن، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال: إنما المؤمنون إخوة. ولذلك يجب أن ننظر لتاريخ الصحابة رضوان الله عليهم نظرة حسن ظن، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم. ولا يجب أن ننظر لتاريخ الصحابة أنه تاريخ مؤامرة وأنه ناس متكالبين. والدليل على ذلك أن الحسن رضي الله عنه وأرضاه بايع من؟ بايع معاوية. يعني الذي الأخ الخزاعي الذي قال أن عمر يتحمل مسؤولية تعيين معاوية على الشام، أقول إن كان كما نقل عن بسمارك انكحت يعني صح النقل أصلا، أقول إن كانت جريمة عمر رضي الله عنه أنه عين معاوية يعني أميرا في إقليم معين 10 سنوات، فما هو ذنب من بايع معاوية خليفة على جميع المسلمين لمدة 20 عام؟ إن الحسن رضي الله عنه وصدق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن ابني هذا سيد، وإن الله سبحانه وتعالى سيصلح على يديه بين طائفتين من المسلمين. فالله سبحانه وتعالى حقق هذا الوعد وأصلح بين المسلمين مما وقع بينهم من تشاتم وتساب وقتال على يد إمام من أئمة المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، ابن علي رضي الله عنه وابن الزهراء حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح على يديه بين المسلمين وبايع معاوية خليفة شرعيا للمسلمين. طيب. وظل معاوية رضي الله عنه 20 عاما على ولاية المسلمين.
شكرا شيخ عبد الوصي، بارك الله فيك، بارك الله فيك. الوقت يقول عبد أن نبدأ ندخل في الموضوع.
أنا أقول أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يوضع في سياقه ويقول أن عمر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه قد يحصل من المواقف ضدهم ما قد يحصل، كذلك حصل لعثمان، بل عثمان رضي الله عنه قتل، وكذلك حصل الموقف لعلي رضي الله عنه. وتعلم أن الحروب التي حصلت في عهد علي رضي الله عنه أكبر من الحروب التي حصلت بين في عهد عثمان أو في عهد أبو بكر، في عهد أبي بكر وعمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين. وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام، في آية في سورة مريم يقول فيها المولى عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. القصة اللي ذكرت امبارح في عن ابن تيمية أن أحد المفسرين أو أحد المخالفين لابن تيمية هو بينه وبينه مناظرة، قال هذه الآية محصورة في الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكرم وجهه. ابن تيمية جادله قال له: هذه الآية لا، هذه في عموم المؤمنين، من آمن وعمل الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا. وإذا هي محصورة قال له في الإمام علي لوحدها، معنى كلامه أن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ربنا جعل لهم ود في قلوب الناس. ولو قرنت بالقياس فأن الإمام علي لما حكم قامت عليه منازعات شديدة في ناس كثير، واضح أنهم عادوه، عادوه بمعنى أنهم حاربوه، ما اعترفوا ليه بالخلاف. ولا هي ليش الفتنة الكبرى حصلت؟ لأنه فيه جمهور من المسلمين كان مستعد يخرج في جيش في معركة أولى في معركة الجمل ثم في صفين وغيرها حتى يقاتل الإمام علي، فهو كان يستحضر ويقول أنه في حالة الخليفتين الأولين كان الود حتى ربما أكبر بالواقع التاريخي، فأراد أن يستدل وفي النهاية أن يجعل أن يقول أن تلك الآية القرآنية الكريمة عامة لمن يؤمن ويعمل صالحا وليست واردة فقط في خصوص الإمام علي، لأن اللي استشهد بها من مخالفة بن تيمية اللي استشهد بها أراد أن يستنتج بعد ذلك أن الإمام علي هو الذي ينبغي أن يكون خليفة المسلمين قبل أبي بكر وعمر، فهو سجال في هذا المعنى في تفسير النص القرآني والاستدلال على موضوع الود مما جرى في التاريخ لأبي بكر لعمر ولعلي رضي الله عنهم جميعا. إذن
كذلك دكتور، يعني كونه وقع في عهد علي رضي الله تعالى عن بعض الخلافات كما تفضلتم، وأن بعض الناس وجد في نفسه علي، لا ينقص هذا من قدر الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل هو إمام مبجل، علم من الأعلام، صهر النبي صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة الزهراء وابناه هما سيد شباب أهل الجنة، فما بالك به رضي الله تعالى عنه. وأذكر من اللطائف أن رجلا أقبل إلى الإمام علي رضي الله عنه وقال يعني يا أمير المؤمنين، لماذا في عهد أبي بكر وعمر لم يكن هناك شيء من الخلافات، فلما كان في عصرك وقعت الخلافات؟ فقال له علي رضي الله تعالى عنه، لأن أبا بكر وعمر كان يتأمران على مثلي وأنا أتأمر على مثلك. يقول المشكلة ما هي فيني أنا، المشكلة في الزمن أنه تغير وأن الناس ابتعدوا عن عهد النبوة وعن والصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، انتشروا في الأمصار مع الفتوحات ومات كثير منهم، وظهرت يعني بعض الناس ممن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتشربوا من مشربه، فوقع منهم بعض الخلافات.
إذا كان الناس يقولوا الخلافة الراشدة هي العصر مع بعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام هي العصر الذهبي للإسلام بالمعنى الديني والروحي، فذهب الذهب في هذه المرحلة هي الفترة اللي احنا نتحدث عنها الآن، لأنه العامين الأولين كانوا شغل فيهم الخليفة الأول في إخماد فتنة المرتدين الذين ظنوا أنه بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يعودوا إلى سالف عهد من فوضى ومن إغارة على الناس ومن عودة للباطل، وهؤلاء تولى أمرهم الصديق فأنهى الفتنة وأكد وحدة الأمة الإسلامية. لكن قلنا ذهب الذهب هو الفترة مدة خلافة عمر بن الخطاب بما شهدته من استقرار ومن توسع ومن تطوير كما سنستعرض معكم إن شاء الله. نبدأها الآن يا شيخ العريفي، يا دكتور العريفي، بكيفية وصول عمر بن الخطاب إلى سدة الخلافة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عمر رضي الله تعالى عنه كان له بعض الوقائع التي تقدمت في الحلقات التي كانت عن أبي بكر مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، مثل مثلا واقعة قتال مانع الزكاة والمرتدين وكيف وقف مع أبي بكر فكان وزيرا له، كذلك موقفه من مثلا جيش أسامة، كذلك جمع القرآن لما أقبل عمر رضي الله تعالى عنه مع أبي بكر وتساعد في لما كلف بذلك يعني زيدا إلى آخر، هذه كلها تقدمت فيما يتعلق بسيرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لعل نصل الآن يعني إلى الكلام حول الخليفة الذي نحن معه اليوم، وهو عمر رضي الله تعالى عنه، وكيف تولى الخلافة وكيف ولاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه من بعده. أبو بكر نعلم بأنه كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين فقط، ولم يطل بقاؤه بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل إنه عاش سنتين وأشهرا، ثم بعد ذلك شعر رضي الله تعالى عنه بكبر سنه وضعف جسده واقتراب منيته، فأراد أن لا يموت حتى يوقد للناس من بعده من يستخلفهم عليه خيرا. جعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يفكر في الطريقة التي يستطيع بها أن يعني يخلع ثوب الخلافة ويلبسه من بعده، أولا من سيلبس هذا الثوب، الشيء الثاني كيف سيستطيع أن يخمد أمرا قد تتنازع عليه النفوس بعد وفاته رضي الله عنه. أبو بكر في مرض موته قبل أن يتمكن منه المرض بدأ ينادي بعض الصحابة، كل ما دخل عليه واحد من عقلاء الصحابة وكبارهم بدأ يسأله ما رأيك من نستخلفها، فجعل يسأل كل واحد عن عمر رضي الله عنه، وكل واحد يسأله أبو بكر عن عمر كان يثني عليه خيرا. يعني أسوق لكم بعض الكلام، لما سأل عبد الرحمن بن عوف قال له أنت والله يا أمير يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم به مني، قال وإن أعطني رأيك فيه، فقال هو والله أفضل من رأيك فيه. دخل عليه عثمان قال ها ما رأيك في عمر إيش رأيك؟ ما قال سأوليه ولا لا لن أوليه، فقط مجرد سؤال إيش وجهة نظرك في عثمان؟ قال إن سريرته خير من علانيته وإنه ليس فينا مثله إلى آخر ذلك. جعل أبو بكر رضي الله عنه يشاور أعدادا من الصحابة، كلما أقبل إليه واحد جعل يسأله ما رأيك في عمر ما رأيك في عمر، حتى بعد ذلك لما رأى أن الأمر قد استتب قيل إنه كتب كتابا يقرأ على الناس فور وفاته، وقيل إنه قام إلى الناس وخطبهم وقال إني أستخلف عليكم من بعدي عمر ابن الخطاب، فكان ذلك وتولى عمر رضي الله تعالى عنه هذه الخلافة بعد أبي بكر. طبعا عمر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يتدرب على سياسة الناس في مواطن كثيرة، منها مثلا لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوازن مع 30 فارسا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر معه هو وأبو بكر ويتباحثان في أمور الأمة يستشيرهم، فكان عمر أصلا يتدرب من زمان على مثل هذه السياسة وعلى أن يكون رأسا للناس قائدا. حتى في خلافة أبي بكر عمر رضي الله تعالى عنه كان وزيرا لأبي بكر، وإذا غاب أبو بكر في شأن تولى عمر الأمور من بعده، فكان أبو بكر يعلم بأن عمر قد تلقى من الخبرة القيادية ما يستطيع به أن يقود الناس، وفعلا كان حدثه رضي الله تعالى عنه صحيحا. لذلك يقول ابن عباس يقول أفرس الناس ثلاثة، يعني أشد الناس وأكثرهم فراسة ثلاثة أشخاص، قال منهم امرأة العزيز لما رأت منهم امرأة فرعون لما رأت موسى عليه السلام وقالت يعني إنه يكون ابنا لهما، وقال ومنهم أيضا أبو بكر لما تفرس في عمر ولما رأى عمر قال إنك تصلح الخلافة من بعدي، فكان عمر كذلك رضي الله عنه. أبو بكر وصى عمر بوصية لعلي أقرأها في نصف دقيقة، أقرأ لكم شيئا منها. قال له اتق الله يا عمر واعلم أن لله عز وجل عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا، وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا. ثم تكلم بكلام طويل قال وإن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئهم، فإذا ذكرتهم قلت إني أخاف أن لا ألحق بهم، إلى آخر الوصية. قال فإن حفظت وصيتي فلا يكو غائب أحب إليك من الموت وهو آتيك، وإن أنت ضيعت وصيتي فلا يكو غائب أبغض إليك من الموت ولست تعجزه. توفي أبو بكر، باشر عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة من بعده، وكان لعمر رضي الله تعالى عنه أيضا خطبة للناس.
طيب قبل ما نأتي بخطبة خلينا نشوف الآن في مع دكتور ناصر الحنيني المعطيات هنا. إذن طريقة تولية الخليفة الثاني كانت مختلفة عن طريقة تولية الخليفة الأول. في المرة الأولى شفنا المسلمين يجتمعوا في السقيفة ويتشاوروا، الأنصار يقولوا منا أمير ومنكم أمير، أو يفكروا في الحكم لأنفسهم، ومر بينا ما جرى في اجتماع السقيفة وكيف آل الحكم وآلة الخلافة إلى أبي بكر. كيف تفسر أو تنظر أو تقيم الطريقة هذه الثانية اللي هي تعلق بتولية الخليفة الثاني؟
أنا أرى أنها امتداد نفس الطريقة، ولكن أخذت أمر شكلي مختلف، وإلا هي شورى، ولذلك أبو بكر ما قال والله هذا كتاب خلاص ترى عمر ولا أحد يتكلم، جاء بكبار المستشارين وقال ما رأيكم، ولهذا تعرف أن هنا من شدة أمانة الصحابة بعضهم كأنه تردد في تولية عمر، وهو طلحة بن عبيد الله إيش قال لما قال يعني إني أخاف من شدة عمر، يقول لأبو بكر
ما أنت خائل لربك،
نعم،
إذا سألك عن استخلاف عمر علينا وقد ترى غلبته.
انظروا شوف يتكلمون بصراحة، وهذا هذا مبدأ الشورى، كان عندهم حرية كل واحد يقول رأيه، ولكن انظر ماذا قال أبو بكر، أجلسوني أبالله تخوفونني، يعني يقول ترى أنا ما يعني رشحت عمر واستشرتكم إلا لأني أرى أنه ديانة وأتقى وأقرب لله عمر الآن. فقال خاب من تزود من أمركم بظلم، أقول اللهم استخلفت عليهم خير أهلك وبين لهم سبب غلبة عمر. إيش قال؟ ذلك لأنه يراني رقيقة، ولو أمر الأفضل إليه لترك كثيرا من غلبته. وهذا الذي صار لما تولى الخلافة، كان يرق لقول المرأة ويبكي، وكان يأتي عند الصحابة ويأخذ من ماله ويقتل على نفسه ويعطي الناس. فهذه تفرس
في البداية والنهاية. يقولوا أنه لما اشتد المرض لأبي بكر جمع الناس إليه وقال لهم إنه قد نزل بي ما قد ترون، ولا أظنني إلا ميت، لما بي وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي وحل عنكم عقدتي ورد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمرتم في حياتي كان أجدر ألا تختلفوا بعدي، ويعني أعطاه عرض أن يقع تقع مشاورات وهو موجود كخليفة حتى يقع ربما يعني يفوت فرصة انقسام ونزاع. ممكن الأيام يا دكتور العريفي تظهر أنه لم يكن مبالغا في هذا الخوف، لأنه حصل بعدين تنازع
بعد وفاة عمر رضي الله تعالى عنه وبعد وفاة عثمان وظهور الخوارج وغير ذلك بدأت التنازعات يعني تخرج بين الناس. أنا اللي وجهة نظر قبل لا تفوت حتى ما يقفز لي واحد من التصوين ويقول أخطأت في الاسم، أنا قلت قبل قليل أن ابن عباس قال أفرس الناس ثلاثة، اللي قالها عبد الله بن مسعود. هو عموما الأمر واحد.
لا كويس
حتى ما يقفز لي واحد.
طيب ممكن تقرأ لنا إذا عندك النص العهد اللي قراه، لأنه فيه أيضا كلام مهم يعكس
الذي
أمر العهد المكتوب الذي أمر أبو بكر الصديق أن يقرأ على الناس في المدينة. عنده في صفحة 95 في كتاب الشيخ الصلابي موردو.
نعم، لما قال بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب. إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا، وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، يعني لم أقصر، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم، والخير أردت ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
طيب قل لي يا دكتور العريفي، عمر الخطاب اللي استخلف أبو بكر الصديق، هل يطلع ولده؟ هل يطلع قريبه؟ ابن عمه، ابن اخته؟ عنديش في حاجة عائلية عشان نقول
جميل
انه فيه محاباة عائلية كما يفعل الان رؤساء الجمهوريات العربية عندما يغيروا الدساتير ويعبثوا بها حتى يخلوا اولادهم يخلفوهم من بعدهم.
احسنت. لا بالعكس، لم يكن بينهما اي رابطة الا رابطة الدين. بالعكس حتى اذا رجعت الى اصلهم في قريش تجد ان عمر من قبيلة من قبائل قريش منفخذ، وابو بكر ايضا منفخذ اخر، ولم يذكر أصلا في الجاهلية أيضا أن عمر وأبا بكر كان بينهما رابط. يعني أبو بكر كان تاجرا من التجار، وعمر ذكرنا فيما سبق أنه اشتغل بالتجارة متأخرا، لكنه كان راعي غنم ولم يكن بكبار التجار في الصحابة. يعني مثلا لو قلنا في الجاهلية أقصد، يعني لو قلنا مثلا أن أبا بكر بينه وبين عبد الرحمن بن عوف علاقة، ممكن نقول كلاهما كان تاجرا في مكة مثلا. لو قلنا إن عمر كان بينه وبين حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه جميعا علاقة، ممكن نقول كلاهما كان قويا له سطوته وهيبة في مكة. لكن أن يأتي أبو بكر هذا التاجر الممكن وبعدين بينه وبين عمر أكثر من 12 سنة في العمر، يعني ليس صاحبا له في أيام مكة وبينهما رفق أيام الشباب. لما كان عمره 18 سنة أو 19 سنة، يعني في أول شبابه وظهوره للناس، أبو بكر تجاوز 30، عنده زوجة وأولاد. فلا نقول إنه كان بينه وبين علاقة في الجاهلية ثم أصبح بينهم علاقة في الإسلام وقال خلني أجعله وليا من بعدي، لا. إنما أبو بكر كان عنده مقاييس، منها أولا مقياس الدين، الأمر الثاني مقياس القدرة الشخصية. ذكرنا كيف كان عمر يتربى عند النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتربى عند أبي بكر. الأمر الثالث أن عمر يعرف الناس في شخصياتهم، وكل واحد عنده قدرة معينة يستطيع أنه أبو بكر أعني يستطيع أن ينزله فيها. لذلك تلاحظ حتى أبو بكر كان يولي خالد رضي الله تعالى عنه أشياء لا يوليها مثلا أبا هريرة. فما كان ينزع عباءة خالد ويلبسها أبا هريرة، أو ينزع عباءة أبي هريرة ويلبسها أبا ذر. كل واحد جعل الله تعالى فيه قدرات معينة يصلح لها. فعمر رضي الله تعالى عنه تفرس فيه أبو بكر وأحسن الفراسة، وفعلا كان له يعني في
العبارة التي قلناها فيها صفة أساسية ركز عليها في عند علاقة بالاختيار وبالحكم.
نعم،
تشوفها في السطر الثالث من نهاية الفقرة، قال: فإن عدل فذلك ظني به. يعني العبارة الرئيسية الوحيدة اللي أخذها ميزان
أحسن
لتعيينه في هذا الموقع وترشيحه عدله، فإن عدل.
وفعلا عمر دكتور يعني وكذلك الأخوة والأخوات الذين يشاهدوننا، حقيقة يعني أعجبت إعجابا شديدا وعجبت في الوقت نفسه لما قرأت في سيرته في كيفية عدله وتقتيره على نفسه وقوته في الحق وصلابته وشدته في دين الله. يجمع ذلك هذه الشدة والقوة، يجمع إليها أيضا البكاء من خشية الله، رقة القلب، وقد يشد على الرجل الشديد العظيم. ومع ذلك يبكي عندما يرى صغيرا مثلا يعني متأثرا.
نحن الآن عايزين نعرف فقط يعني من ظاهر ما نحكم عليه في ندوة علمية عن موقف أبي بكر الصديق الآن في الحقيقة أكثر من نحن نحكي عن عمر بن الخطاب.
أما
أبو بكر الصديق أخذ موقف مهم في تاريخ الإسلام في تاريخ المسلمين، أنه قرر أن يستخلف أحد ويعينه من وهو حي ويتشاور مع الناس قبل أن يموت. فنحن نرى ونقيم هذه الخطوة ونرصد يعني اللهجة الخلفية اللي انطلق منها أبو بكر الصديق في مثل هذا الإجراء. فهو اختار في الحاكم اللي رشحه من بعده، واضح أنه أهم اعتبار
العدل.
العدل ومع أنه كما أنه رأى فيه قال اللهم استخلفت عليهم خير أهلك، واضح أنه كان يعتبر من أفضل
من
الصحابة الموجودين. استشار فيه الناس، عمل المشاورة، طلب أراء الناس، ناس أيدوا وهناك من خاف من غلظة عمر. النص اللي انت قريته يا دكتور العريف الآن أيضا تحس فيه نص إيماني عظيم في الحقيقة، لأنه يحكي عن إنسان في آخر عهده
بالدنيا
خارجا منها وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر، حتى الكافر اللي ما آمن نهائيا
يبدأ عند موته
يبدأ يستيقن يبدأ يعود، والفاجر يوقن، والكاذب اللي كذب بالإيمان وبالحق يصدق. يعني كان الصديق يقول هذه ليست اللحظة التي يغش فيها المسلمين،
أحسن جميل
أحسنت. أو التي يؤتي فيها إلى الأمة، وإنما هذه هي اللحظة التي
أنا أصدق فيها وأخاف الله،
من أي كل لحظة
ما عندي أي مطمع من الدنيا أصلا،
لأنني أنا عارف مقبل على 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 توديع الدنيا.
وبعدين لاحظ دكتور ترى أبو بكر في تلك الأيام كان أبناءه كبار، ابنه محمد بن أبي بكر كان شابا، ابنه عبد الله كان شابا، ابنه عبد الرحمن كان شابا، ومع ذلك كله وضعهم على جنب واختار رجلا بعيدا عنه، يعني لا يربطه بينه نسب، لا هو تزوج بنته ولا تزوج أخته ولا بينهم أي علاقة نسب، إنما فقط أخوة الإسلام والرغبة فيما عند الله تعالى وخوف الله جل وعلا في هؤلاء الناس الذين سبقون من بعده، يعلم أن كل الأمة في رقبته فلا يريد أن يولي عليهم إلا من يخاف الله تعالى فيهم.
طبعا ما نريد نستعجل، ولكن لو أردنا أن نقول إنه هذا العهد من أبي بكر الصديق هو قال فإن عدل فذلك ظني به، لو عملنا له اليوم استخدمنا التكنولوجيا بالإنترنت وعملنا الاستفتاء من 5 مليار بشر سكان الكرة الأرضية قلنا لهم اشهدوا لأبو بكر الصديق لو كان له أن يعرف ويتابع ما نجري، لو وجد يمكن 4.5 ولا 4.8 مليار يقولوا يا اطمئن يا أبو بكر لقد عدل
أحسنت
عدل فأتعب من بعده.
نعم، وهذا الذي حتى عند موت عمر شهدوا له، شفت من أول أبو بكر شهد في البداية وآل بيت رسول الله هم وعبد عباس شهد، قال لما دخل عليه ولما طعن فأراد أن يسلي عمر ماذا قال له؟ قال أسلمت حين كفر الناس وجاهدت مع رسول الله حين خلال الناس وقبل رسول الله، قال ولم يختلف في خلافتك اثنان. هذا كلام ابن عباس عند موته.
أما العدل وهو الاعتبار الأساسي هنا فقلت يعني واضح أن نحن لو أردنا أن نخاطبه ونقول له يا خليفة رسول الله ما أخطأت ولا يعني أصبت كنجا الحقيقة، فإن الرجل الذي استخلت لم يعدل فقط ولكنه أبعد من بعده،
صار قدوة
للعدل لأنه صار قدوة.
يكفيك دكتور أن علي رضي الله عنه سيدنا علي لما رأى عمر مسجى كما تقدم معنا بالأمس الحديث في الصحيح يقول ابن عباس كنت واقفا وعمر ميت الآن ومسجى ينتظرون يحملون حتى يعني ينتهون من العناية به وتغسيله. يقول ابن عباس فإذا برجل قد وضع يده على مرفقي وأخذ ينظر إلى العمر إلى عمر ويقول ما من أحد أحب إلي أن ألقى الله بعمله منك أنت. يقول فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فالمقصود أنهم كانوا يعني كما تفضل الشيخ فيما قرأ في الاعتقاد البيهقي أورده أنهم لم يختلف على خلافة عمر اثنان، ولم تذكر أي من كتب التاريخ أن أحد حارب أو واحد قال أنا غير موافق على هذا أو سل السيف. عمر 12 عاما رضي الله عنه وهو ينام تحت الشجرة من غير حرس، ما واحد جاء وفكر أنه يقتله رضي الله. لو كان في واحد حاقد أو غير مقتنع بخلافته أقبل وقتله وهو نائم، ولم يقتله إلا رجل من المجوس أبوه المجوسي بعد 12 سنة.
بل الاتفاق على عمر أكثر من أبي بكر. الملحظة الآن أيضا آخر، الاتفاق أكثر، يعني في بداية تولية أبي بكر اختلفوا قليلا، قالوا منا أمير ومنكم أمير، لكن لما جاء عند عمر الجميع أطبق على إمامته. وهذا يعني يدل أيضا على فضل عمر أنه كان مستفيض عدله وحزمه وأنه أصلح يعني الناس بعد أبي بكر رضي الله عنه.
وعرض الأمر إذن على عموم المسلمين فبايعوا عمر بن الخطاب. طبعا البيعة لا تتم، يعني الحكم هذا لا يصبح شرعي إلا بعد مبايعة عامة المسلمين.
طبعا هم بايعوا دكتور
لما
سأله أبو بكر، سأله أبو بكر الكل وافق يعني على هذا من خلاله.
هناك رواية أن عمر أراد أن يعني أن يرفض عرض عمر، هناك رواية وقيل أن أبو بكر الصديق حدده بالسيف أن عليه أن يقبل، وقال عمر بن الخطاب على الناس: أترغون بمن استحلفت عليكم؟ فإني والله ما ألوت من جهر رأي ولا وليت ذا قرابة، وإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. وتوجه الصديق بالدعاء إلى الله يناجيه، ولبثه كوامن نفسه وهو يقول: اللهم وليته بغير أمر نبيك.
اللهم صل على محمد.
خائف دائما الخشية والهيبة، ولم أرد بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة، واجتهدت لهم رأيي، فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم، وأحرصهم على ما أرشدهم، وقد حضرني من أمرك ما حضر، فاخلفني فيهم.
الله أكبر.
فهم عبادك.
شوف يا أخي، خوف الله في الأمة يا دكتور، يعني يخاف الله تعالى أن يحاسب على هالأمة اللي تحته، لا يعني يكون قد فرط فيهم، مثل ما ذكر أن عمر بن عبد العزيز وقف مع الخليفة في عهده قبل لا يصبح عمر بن عبد العزيز خليفة، وقفوا على الصفا في الحج ورأوا الناس كثير، فالتفت عمر بن عبد العزيز إلى الخليفة قال له: ما رأيك في هؤلاء؟ قال: هؤلاء رعيتي. مبسوط أن عدد الشعب حقي كثير. هؤلاء رعيتي. قال: ترى كل هؤلاء، كل واحد يحاسب عن نفسه إلا أن تحاسب عن هؤلاء جميعا. سيديت يا أخي اليوم يعني الناس يفهمون مثل هذا، يعني عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه، سواء كان رئيسا لدولة، سواء كان أميرا لمنطقة، لو محافظ في مدينة صغيرة، لو مدير مدرسة، مدير جامعة، أب في بيته، لا بد أن يشعر الإنسان حقيقة بعظم هذه المسؤولية، وأن الله تعالى سيوقفه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ويسأل عن كل شيء كان تحت يده.
هل تعلم في التاريخ ولا في الكتب أن تنازعا حصل بين المسلمين على خلافة عمر بن الخطاب؟
لا لا.
هل خرج معارضون؟
أبدا.
هل أبى مسلمون أن يبايعوه؟
أبدا.
هل عندك معلومة عن أي شخص؟
أقوله صادقا، بحثت حقيقة بحث شديد، وأنا صار لي قرابة 3 أشهر بالرغم من قراءاتي السابقة عن عمر في السيرة، يعني من أكثر من 18 أو 20 سنة والله الحمد وأنا في السيرة أقرأ، لكني ركزت قراءتي خلال 3 أشهر الماضية، ما وجدت ولا رواية تقول أن أحدا يعني قاتل أو أحدث مشكلة بعد خلافة عمر رضي الله عنه. وهذا تبين كما ذكرت قبل قليل لما كان ينام تحت الشجرة، يعني ما عنده أي حرس، ويمر به رسول كسرى ويقول: سبحان الله، وين الأمير؟ قالوا: الأمير اللي تحت الشجرة. قال: احنا أميرنا بيننا وبين 70,000 باب حتى ندخل عليه، وهذا تحت الشجرة، عدلت فأمنت فنمت. ولم يقتل عمر رضي الله عنه أحد من الناس من المسلمين أعني، إلا الرجل المجوسي الذي في آخر خلافته بعد 12 سنة لما ارتكب جريمة القتل فيه، كما سيأتي إن شاء الله معنا.
طيب
أود نصل دكتور إلى الكلام على أعمال عمر، لأنه أخشى أن
لا يعني مهمة، مثل توليد الحكم مثلا مهمة في التاريخ، يعني الناس كثير من دارسي العلوم السياسية ودارسي الشورى في الإسلام يقولون كيف يكون الحديث عن الشورى مثلا في الحالة هذه، في حالة توليد عمر بن الخطاب بالخلافة. فأنا أردت أن أستوقفكم فيها وأسأل أكثر من سؤال.
جميل.
يعني هل يكون خلاصة كلامكم أنها
شورى،
أنها يعني طريقة شورية في اختيار الخلافة أم لا؟
نعم، شورية، وأخذت وجها آخر وأدخلهم واحدا واحدا عليه. ثم لما رأى أنهم كلهم اتفقوا ولم يخالفوا أحد أعلن، قال الناس
وعرضه على المسلمين،
وعرضه على المسلمين ولم يخالف أحد،
والمسلمون بايع، يعني كان مثل ما يبيعوا، كانوا يقولوا اجتمعوا في الثقيفة مثلا مجموعة من الناس يقولوا والله ما نقبل.
نعم.
وعمر الخطاب
المؤرخون لو أحد نقل أنه عارض أو قال لا أنا لنقلوها كما ذكرت، عن نقلوا كلام طلحة بن عبيد الله لكن ما نقل غيره، ولم ينقل أحد، ولا الأئمة كلهم أنه وغيرهم ينقلون إجماع، هذا أئمتنا. فهذا يدل على أن عمر كان لهم الرضا والقبول عند الناس حتى من آل بيت رسول الله ما لا يوجد غيره.
قالوا احنا عايزين نمشي بالتدريج، فماذا عندكم اذا اصبح توفي ابو بكر الصديق رضي الله عنه، فاصبح عمر بن الخطاب اذا
الان خليفه،
تمت بيعته واصبح هو خليفه المسلمين. هل عندكم من في القصه الاولى، قصه الصديق، راينا الخطبه المشهوره تبعه ذيك التي ما اعلم ان حاكما خطب مثلها، قوله: القوي فيكم
ضعيف
عندي حتى اخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له، وقوله: وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني. فماذا هل يوجد عن هل روي عن ابن الخطاب شيء في في بداية عهد الخطبة أو شيء للمسلمين؟
هذه الخطبة التي تعرضت أكثر لشيء منها لعلي أخذ بعض المقاطع لأنها فعلا يعني خطبة طويلة. من ذلك أنه خطبها لما صعد المنبر فقال اللهم إني شديد فلينني وإني ضعيف فقوني وإني بخيل فسخني ويعني اجعلني سخيا وإن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم بعد صاحبي فوالله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني ولا يتغيب عني فآل فيه أهل الجزاء. ثم قال اقرأوا القرآن تعرف وتعلموه وعملوا به تكونوا من أهله. ثم قال رضي الله تعالى عنه قال وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية إنه لم يبلغ حق ذي حق أن يطاع في معصية الله ألا وإني أنزلت نفسي مما لله بمنزلة ولي اليتيم إن استغنيت عففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف. ثم قال ثم إني وليت أموركم أيها الناس فاعلموا أن تلك الشدة شدتي يعني قد أضعفت ولكنها إنما تكون قد أضعفت يعني أصبحت مضاعفة ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يتعدى عليه حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على الخد الآخر حتى يذعن للحق وإني بعد شدتي تلك أضع خدي لأهل العفاف وأهل الكفاف ولكم علي أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذون بها لكم علي ألا أجتبي شيئا من خراجكم ولا مما أفاء الله عليكم إلا في وجهه ولكم علي إذا وقع بين يدي ألا يخرج مني إلا في حقه ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى وأنا سد ثغوركم ولكم علي ثغوركم يعني الثغور التي يدخل من خلالها الكفار على المسلمين يعني مثل حرس الحدود ولكم علي ألا ألقيكم في المهالك ولا أجمركم في ثغوركم يعني لا أبقيكم في الثغور وقتا طويلا وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم فاتقوا الله عباد الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النصيحة فيما ولاني الله من أمركم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ثم نزل رضي الله تعالى عنه.
خطبة عندك متعلقة عليها جميلة يعني هذه خاصة كمان يعني الجزء الأول اللي فيها الحث على القرآن الكريم والعمل به
نعم
هذه مهمة
يعني قاعدة ويضع لهم الدستور. وذلك أنا أقول الإخوة المستمعين أن الإنسان إذا أصابه كرب أو هم أو أراد يحل مشكلة أو أراد أن يشفي مريضا له يستشفي مريض فعليه بالقرآن. القرآن يداوي النفوس يحل المشاكل ويسعد الناس ويفصل بينهم النزاعات. لهذا أول ما بدأ عمر قال لهم اقرأوا القرآن وأوصاهم ولذلك أعظم الأجور على قراءة القرآن مع أنه فقط باللسان
وعملوا به.
نعم قال وعملوا به
ثم وزنوا أنفسكم قبل أن تنزلوا
هذه أصبحت كلمة عمر تتداول في كل الخطب. زنوا أنفسكم قبل أن تنزلوا في رواية قال وحاسبوها قبل أن تحاسبوا ولذلك كما قال فإن اليوم حساب في رواية أخرى قال فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل
صح.
وهذا نحن نقول نوجه هنا لكل إنسان يريد أن يتلفظ بأي كلمة يحسب حسابها فإن عليه ملكات رقيب وعتيد والله سوف يسألني عن كل شيء
صحيح.
ولا ينطق بقول فإنه سوف يسجل عليه إما أن تقول خيرا أو تصمت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت ولا يتكلم إنسان غير أن. ثم قال ألا وإني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم إن استغنيت عففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف. يعني يقول أنا مثلي مثل واحد المال هذا الذي هو مال المسلمين كأنكم أيتام وأنا ولي عليكم فلا آخذ إلا بمقدار ما أنا أحتاج فقط. انظر يعني شدة العفة. يقول لا تظنون إذا جاء المال يعني الله بأنفق على نفسي وأهل بيتي
لأن ولي اليتيم مستأمن على كمال المال ليس ماله ينبغي أن يستمره وينميه لليتيم.
ولذلك عمر رضي الله عنه طبق هذه القضية بأشد مما تصور الصحابة. عمر الذي أبهر الناس أنه لما كان يقول شيء ويعلم دستور يقول دستور الدولة الرسمي كذا 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 كان أول ما يطبق عليه.
الآن كثير من أهل الناس النافذين المجربين من الحكام عندما يظلمون الناس فيقال لأحد خاصة في العالم العربي لأنه بصراحة في أوروبا وفي الدول الأخرى أصبح فيه ما يسمى دولة القانون. يعني حتى لو الحكومة نفسها ظلمتك تشتكي الحكومة وممكن حتى الإنسان مسلم مهاجر فقير هنا في بريطانيا يشتكي الحكومة إذا عنده حق ناله. لكن في الدول العربية ما زال يعني فاشي ظلم فيه مناطق كثيرة. فإذا قلت لأحد منهم ما تشتكيه ما تقول يا أخي هو هي تنفع الشكوى ما أقدر لأنه هذا مسؤول ولا هذا قريب المسؤول ولا هذا ابن عم المسؤول. قارن هذا الشيء بقوله هنا لست أدع واحدا الذي قريتها قبل شوية يظلم واحدا أو يتعدى عليه حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على الخد الآخر حتى يذعن للحق، وإني بعد شدتي تلك أضع خدي لأهل العفاف وأهل الكفاف. هو أنا خدي موضوع للفقراء والمظلومين، ولكن كل ظالم باغي
ولذلك هو
رد الحق ردع.
وهذا التوازن في شخصية عمر. عمر لم يكن يقول أن يعني كأنه يقول أن لما أعاقب الظالم ليس لأني شديد، لا لأني أريد الحق، ولذلك لما يأتي وقت اللين يلين. وهذا التوازن يدل على أنه كان يضبط نفسه، أي أنني لا أنتقم لنفسي وإنما أنتقم لحقوق الناس. في قضية أخرى أن في الخطاب نفسه في هذا الخطاب تجد أن عمر اهتم حتى بنفسيات الناس. الناس الآن تفكر تقول أنا سوف أبتعث للثغور وكذا، قال لا اطمئنوا حتى هذه سوف أعطيكم حقوقكم. يعني هذه قضية نفسية، إنسان يريد يستقر يرجع إلى أهله يريد أن يأخذ حقه فتنبه لها، وهذا من فطنة عمر. يعني كأنه استطاع أن يلبي رغبات الناس في خطاب واحد. ولذلك يقولون أن البلاغة في الخطبة هي التي تستطيع أن توصل وتلامس هموم الناس، ولا يتكلم كما يكون يغرد خارج السلم ويتكلم بكلام يمكن ما ينفع الاثنين أو الوجهاء الذين في الصف الأول، لا هو لامس كل الناس
صح
في كل اهتمامات الجنود ولا الكبار والصغار، حتى الذين يظنونهم سوف يظلمون قال لا لن تظلموا، والفقير المسكين الذي خشي أن حقه يذهب قال لا أنت تظلموا، والجندي قال لا أنت أيضا كذلك.
طبعا كل حاكم الآن يشوف فينا مثلا يقول إذا كانت الكلام الحلو هذا على العدل وعلى نصرة المظلومين يعطيني الشهرة مثلا ويخلي نصوصي تقرأ بعد 200-300 سنة، أنا بكرة أعمل خطاب وأنا عندي إمكانيات إعلامية أحسن من عمر الخطاب، يعني ما كان في فضائيات وقتها ولا جرائد ولا صحف وأنشر، فنحن كيف ننصحه إذا كان هو حاكم يحب كلامه يبقى محفوظ وقال الخطبة عصمة كتبوها له المستشارين في العزل، كيف نقول له السر اللي يخلي كلامه معتبر والناس يقروه من بعد؟
أنا أقول كلمة لابن تيمية جميلة تكتب ماء الذهب، يقول إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، بالعدل تستصلح الرجال وتكثر الأموال. انظر القضية، الله عز وجل أقام السماوات والأرض كلها على العدل، نقول لكل إنسان اعدل في دولتك، اعدل في أمارتك، اعدل مع أولادك، اعدل في كلامك، في منطقك، في حكمك على الآخرين مع من يخالفك، فسوف يلقى لك القبول في قلوب الناس وفي الأرض، والله لا تحتاج إعلام ولا شيء لأن الناس سوف يحبونك ويتناقلون في المجالس وفي كل مكان.
صح.
عمر وش عنده إعلام؟
صح.
لم يكن عنده إعلام، لكن لعدله حتى كما ذكرت لك المستشرقين هم غير مسلمين، بعضهم كتبوا بانبهار عن عمر رضي الله عنه، هذه الشخصية العظيمة.
صح.
وبالذات نقول
هو إذن مش بس يقول كلام حلو على العدل، يبقى أن يعمل به.
هذا صحيح.
إذا عمل به، شوف عمر عبد العزيز حكم مدة قصيرة جدا،
36 سنة،
ولكنه لأنه فعل طبق هذه المعاني بالقيم ما زال يعني ذكرى جميلة، حاجة حلوة في نفس الإنسان وفي ذكاء الإنسان، ولسه نعمل عنها المسلسلات ونكتب عليها ونستشهد بها. وبعد عمر بن العزيز وقبله حكام كثيرين جدا حد لا يسأل فيهم ولا يعبرهم ولا يتكلم عنهم إلا إذا رجع واحد متخصص في التاريخ عشان يعرف من عام كذا لكذا من حكم. فنحن كان اللي بسأل أصحاب الفخامة والجلالة والسيادة والسمو اللي يسمعوا فينا نقول لهم السر واضح، قولوا كلام حلو أو شيء كويس على العدل على طاعة الله وتقوى وعلى رعاية حقوق الأمة واعملوا بذلك، إذا عملتم نلتم المجد الحقيقي. أما الأمور اللي زي دي ما تنفع بشيء وليس لها قيمة.
وكذلك دكتور يعني أن تكون النية خالصة في هذا، يعني ما ودي أن مثلا رئيس من الرؤساء يعمل لأجل أن يذكر ولأجل أن يثني عليه الناس، يعني إذا هو نوى يعني وجه الله سبحانه وتعالى ونوى قصته أن الله تعالى يرضى عنه جعل الله تعالى له القبول، مثل ما تفضل الشيخ. يعني إن الله إذا أحب عبد النادى جبريل قال يا جبريل إنه يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، قال صلى الله عليه وسلم ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا الذي ذكره الله في سورة مريم التي تقدم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة في قلوب الخلق.
بس هذه حتى هذه معللة حتى في الآية
إذا معلم وعمل الصالحات
الإيمان والعمل الصالح. فنحن نتكلم هنا أيضا لأنه لازم نوري شوية سببية، لأن هو القدوة لماذا الناس، يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام هو أسوة حسنة للمسلمين، أنت تقتدي به في ميزات معينة، أنت يحث القرآن على الاقتداء به أو كذلك هؤلاء السابقون لماذا تعرف سيرهم إن لم تكن أيضا لأن يكون تظهر أوجه الاقتداء بهم.
أحسن صحيح.
بل أنا أذكر من هذا المنبر أقول عاقبة الظلم، كما نتكلمنا على العدل نقول عاقبة الظلم وخيمة. الله عز وجل هو المنزح عن كل عدل، يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، في الحديث المشهور. أقول إن كل إنسان من ظلم الله سوف يلقى من ظلمه خصمه يوم القيامة. حتى أهل الجنة الصالحين لن يدخلوا الجنة إلا قبل أن يقتص كل واحد منهم من الآخر. ومن تمام العدل حتى الشاة الجلحاء من قرناء، نقول لهم اتقوا الله ولا تظلموا أحد. وأنا أوجه نصيحة من هذا المنبر حتى صحابة رسول الله وعمر رضي الله عنه، لا تظلموا، وإن المحروم كل المحروم والله من طعن في صحابة رسول الله أو تكلم في عمر فإنه سوف يكون خصمه يوم القيامة. وأبشر من أحب عمر وأحب الصحابة وأقول له المرء يحشر من أحب، فاللهم احشرنا في زمرة نبي وصحابته وآل بيته الطاهرين يوم القيامة.
طيب في موضوع حماية الثغور، يعني حماية الدولة الإسلامية.
اي نعم، هذه كانت ترعى
فيها ايضا التزام في خطاب خطاب العهد كما يقول.
اي نعم، رحمة بالجنود اللي يطيلوا المكوثة في الثغور لأن أهلهم يحتاجونهم، وهذا سيأتي إن شاء الله عند الكلام على تفصيل سيرة عمر.
أعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني لا يريد مجموعة من لا يوجد رعية مستقيمة مداهنة، مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإحذار النصيحة.
هذه ما أجمل يا دكتور لو اسمعها البطانة التي حول من ذكرتهم قبل قليل، أصحاب الفخامة والسيادة والجلالة والسمو، يعني البطانة الذين حولهم، هل هم يعني فقط يؤمنون على ما يقول، كل ما قال كلمة قال صدق صحيح طال عمرك، نعم اللي تشوف طال عمرك، أم أنهم إذا رأوه يعني مائلا قوموه، وإذا رأوه مخطئا صوبوه، وإذا رأوه على شيء من المعصية وجهوه وناصحوه؟ يعني كم نرى الآن من الناس ممن يعني يكون مع بعض الوجهاء ثم هو يحرص على ألا يتكلم إلا بما يحب هذا سماعه، ما يهمه الله يحب سماع كلامي ولا لا، أهم شيء يحب سماع فلان، لا يتصرف إلا بما يحب فلان رؤيته، ما يهمه رب العالمين يحب أن يراني وأنا أفعل هذا ولا ما يحب ذلك، ما يهمه، ما يفكر في الله، لا يفعل فعلا، لا يكتسب مالا، لا يتصرف بيتصرف إلا بحسب مرادات ذاك الشخص، مع أن الأصل أنه يراقب الله تعالى قبل ما يراقبه، وأن يكون كما كان الذين حول عمر رضي الله تعالى عنه يناصحونه، تقوم له المرأة فتتكلم معه، الصغير قد يتكلم معه، عموم الصحابة يتكلمون معه، وهو نفسه يقول من رأى في اعوجاجا فليقومني، انا قليل الا بكم ونحو ذلك. فينبغي في الحقيقة ايضا كل من كان يعني من بطانة لاحد من الوجهاء او نحو ذلك ان يكون معينا له على الخير، موجها له، حتى ما يكون مثل ما قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب المشتركون. نسأل الله العافية.
انا اضرب مثال هذا، لو عندك سيارة دكتور وقلت للي حولك لا احد يقول فيها عيب، وبدأ الزيت يتقطر من تحتها، يأتي وقت فتعطل تماما. ونقول كلما كنت أقبل للنقد من غيرك كلما ارتفعت، وكل يوم هو أصبح خيرا من أمسه. ولهذا عمر رضي الله عنه لما كان قام يخطب للناس أبدا الصحابة كانوا يقاطعونه يقول له لا سمعك وطاعة يا عمر، لأنهم عرفوا أن عمر طبق على نفسه الهدي، فكان مباشرة يقول ماذا عندكم فيبدون اعتراضهم.
طبعا يمكن الآن بالنسبة للأجيال المسلمين اللي تسمع فينا الآن يقولون من أين لنا بعمر آخر، لأن الأمور تغيرت ربما، مع أن الخير في البشر موجود، لأن الله
في وعي الآن
الله عز وجل يعني خلق البشر وحط فيهم القابلية للتعلق والخير ومقاومة الغرائز والرغبات السيئة، هذا موجود في كل وقت، ممكن يكون في الأمة أهل أمان أو ثقة، لكن ربما الأفضل مما يستفاد منه من تجارب الآخرين هو أن تصبح هذه المعاني مؤسسة بالمجتمع، يحميها قضاء عادل، يحميها قانون معروف للجميع، تحميها صحافة حرة موجودة تراقب وتنبه، كما قلت لنا على السيارة الآن لو المجتمع أحسن شيء هو الإعلام، الصحافة التي تنبه، يحميها علماء مستقلون يعني يقولون الحق لأجل الحق وليس مثلا لمدارات فلان وارضاه، مش فتوى بفرحة قال عادل إمام يعني مش فتوى بضاحت بالطلب، فهذا يعني العلماء الإعلاميون القانون المحامون مش عارف مين، كل هؤلاء ممكن يجعلوا هذه المعاني مؤسسة في المجتمع.
بل أعجب من هذا الدكتور هاشمي، أنا سمعت أن هنا في الغرب والله نحن أولى بها، نحن المسلمين، لأن عندنا عمر، تاريخنا عمر نشرب به، عمر كان هو جهاز الدولة ومن معه جعلها قانون ونظام، أنه لابد أن تنتقد وتضيف القطع حتى عليه، هذا النظام رسمي ولا أحد يوم من الأيام يستطيع يقول لا والله عمر يأمرنا ذلك. أنا سمعت في كثير من الدول وأمريكا وغيرها أن هناك مراكز أبحاث يدفع رواتب للباحثين بأعلى الرواتب لكي يبينوا أخطاء النظام. إيش عليهم ملاحظات؟ بفلوس يعطونه. شوف لما تسوق الرغبة السياسية لأنه تقدم لها الأخطاء والعيوب هنا تكمل الدولة وهذا قمة العدل.
وكمان أنت قلت العدل برضو عنده مرتبط بالتنمية والعمران لأن الناس تطمئن على أموالها على حقوقها. فتزهر التجارة ويزهر البناء والأعمال وتقل البطالة والمشاكل الاجتماعية. فهذه نحن نحكي عن العدل هذا كله أثره في المجتمع لأننا نتحدث عن رمز كبير من رموز العدل. مسك الحكم من الآن عمر بن الخطاب. فماذا لديك الآن في تمهيد عن مميزات عهد عمر الخطاب العهد الذي حكم فيه عمر الخطاب؟
طبعا مما فاتنا أن نقول أن عمر رضي الله تعالى عنه هو أول من تولى القضاء وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يجعله قاضيا بين الناس إذا غاب عنهم. عمر من أول من هو أول من جعل القضاة في الأمصار لما تولى رضي الله تعالى عنه وكان يحسن اختيار عماله إذا أراد أن يختارهم إذا أراد أن يجعل أميرا مثلا على مصر العراق اليمن الشام أي مكان كان رضي الله تعالى عنه يدقق في هذا الاختيار أشد التدقيق حتى إنه في يوم من الأيام كان عنده أحد الناس سوف يجعله أميرا على بعض المناطق وكان الكاتب عنده يكتب له يعني عمر ينقل الكاتب يملي عليه والكاتب يكتب في هذه الأثناء أقبل ولد صغير لعمر بن الخطاب فضمه عمر إليه وأجلسه في حضنه فلما جلس الغلام في حضنه ذاك الرجل الذي سيكون أميرا جعل ينظر إلى عمر هذا الرجل المهيب خليفة المسلمين والغلام في حضنه فقال يا أمير المؤمنين إن عندي 10 أولاد ما أصنع هذا بأحد منهم يعني إيش أنت خليفة الآن وجالس الطفل في حضنك أمام الرجال كأنه منتقد هذا فقال عمر سبحان الله أنت إذا لم ترحم ولدك كيف آمنك على أن ترحم المسلمين غدا هم لا ولاية لك ثم طرده من بين يديه فكان رضي الله تعالى دقيقا جدا على أن يكون الوالي الذي يتولى أن يكون عادلا حازما في التعامل مع الناس وكان مع شدة رضي الله تعالى عنه يرحم ولاته من أشهر القصص في ذلك قصة رضي الله تعالى عنه مع عمرو بن العاص لما كان أميرا على مصر وذلك يقول أنس رضي الله عنه كنا جلوسا مرة عند عمر يقول إذ أقبل إليه رجل يعني من أهل الذمة ليس مسلم
إذا كنت تتروي هذه بالله يرويها كاملة لأن هذه أعز وأجمل ما يعني مناقب التاريخ الإسلامي كله
جميل
فإن كنت راويها ففصل فيها يقول حتبدأ بها الآن
جميل أقبل هذا الرجل إلى عمر بن الخطاب وأنس رضي الله تعالى عنه جالس فلما أقبل وهذا الرجل كان ذميا ليس مسلما أقبل إلى عمر يبكي قال له عمر ما شأنك قال إن عمر بن العاص في مصر أجرى خيلا يعني جعل هناك سباق بين خيل قال فنظرت إلى خيل إلى فرس منها فقلت فرسي ورب الكعبة فرسي هذا سينتصر قال وقال محمد ابن عمرو بن العاص بل هو فرسي يقول فقلت بل فرسي قال بل فرسي أنا يقول فجعلنا كل واحد ينظر إلى الفرس ثم اكتشفنا أنه فرسي يقول فلما علم بأن فرسي قد غلب فرسه وسبقه قام إلي فضربني يقول ثم لم أجد أحدا ينصرني فجئت إليك يا أمير المؤمنين غضب عمر رضي الله تعالى عنه ولم يزد على أن قال للرجل اجلس استغرب الصحابة بس اجلس يعني ينتظر من عمر أن يفعل أكبر من ذلك قال اجلس ثم أرسل إلى عمر بن العاص أن تعال إلي أنت وابنك محمد أول ما وصل الكتاب إلى عمر بن العاص جعل يقرأ الكتاب ويقول لابنه محمد أنت عامل شيء يا ولدي يعني عمر بن الخطاب ما طلبني أنا لوحدي اللي أنا أمير مصر طالبك معي أنت عامل شيء قال ما أذكر يا أبي أن عملت شيئا ثم أحضر معه ولده محمدا وأقبل إلى المدينة يقول أنس بن مالك فكنا عند عمر لما أقبلا يقول فلما جاء إلى المدينة جعل عمر ينظر خلف عمرو بن العاص ليرى هل ولد محمد معه أم لا مجيء محمد أهم من مجيء عمر يقول جعل ينظر خلف عمر جاء بالولد ولا ما جاء بالولد يقول فلما رأى الولد أقبل إليه عمر قال اجلس يا عمر فجلس عمر ثم سأل الولد فأقر قال فعلا هو سبق الفرس فقال قم يا ذني
أين المصري؟
نعم. قال أين المصري؟
أين
الذي جاء؟ فأعطاه الدرة التي بين يديه. قال قم فاضرب ابن الأكرمين لأن ذاك لما ضرب قال خذ أنا ابن الأمير ما حد يقدر
ينتظر. قال خذها وأنا ابن الأكرمين.
نعم. قال خذها وأنا ابن الأكرمين. قال قم واضرب ابن الأكرمين. فقام يضرب. يقول أنس ونحن نشتهي أن يضربه. يقول فأخذ يضربه 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 حتى رحمناه ووجدنا لو توقف. وهو شغال يضرب لحد ما. يعني أطفأ ما في نفسه من شدة الغيظ ثم قال له عمر لما رآه تعب من ضرب الولد قال مل بها على صلعة عمرو بن العاص يعني مل بها أضرب أيضا عمرو بن العاص فإنه ما ضربك إلا بأمارة أبيك
إلا بفضل سلطانك.
إيه نعم، يعني ما ضربك إلا هو ابن الأمير، فما عنده مشكلة من سينتقم مني. قال قد اكتفيت يا أمير المؤمنين. قال اضرب. قال قد
ضربت.
نعم ضربت من ضربني. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه لعمر بن العاص
أو شيء قال الرجل أما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه، حتى لو ضربت أبوه.
إيه نعم، لو ضربت عمر بن العاص
كنا خلينا،
ما عندنا مشكلة من شدة عزله. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه لعمر بن العاص: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ثم اعتذر بعد ذلك عمر أني ما علمت ولا انتبهت، يعني كانت المسألة يعني سباق كبير والناس في زحام وكذا ولم انتبه لهذا.
التفت إلى المصري وقال: انصرف راشدا فإن رابك ريب فاكتب إلي.
إيه نعم،
إذا تحرش بيك
مرة ثانية
بعث لك جماعة من هنا ومن هناك، بعث لك كذا عمل حاول ينتقم بأي صفة، عد إلي. الناس يقولوا كيف يعني ناس كثيرين يزوروا مصر ويشوفوا المصريين من أكثر الناس يعني إيمان ومحبة للإسلام وعطاء في سبيله حتى في تاريخه. يقول شو الأسرار؟ لكن لما تقرأ هذه القصة تقول هذه سرنا الأسرار، لأن الإسلام عندما اختلط بهم في أول عهد، ومصر دخلت عالم الإسلامي في عهد عمر بن الخطاب، يعني هذه الدولة اللي هي أرض الكنانة حصن، يعني لما ينفت تخيل الآن العالم الإسلامي بدون مصر، نجي نحكي عنها في عهد عمر بن الخطاب. لكن لا شك أن هذه السياسة مؤكد أن هي التي حببت آلاف العائلات المصرية أنذاك في الإسلام. أنا مؤكد أنه شخص لما يجي ويلاقي هذه المعاملة من خليفة المسلمين ومن أمير المؤمنين.
طبعا عمر رضي الله تعالى عنه كان أي أمير من الأمر الذين يوليهم يشعر بأنه بدأ يستعمل الأمارة لأمور شخصية يبدأ يحاسبه ويدقق عليه، حتى أنه كان يحاسبهم حتى على بيوتهم التي يبنونها. يعني عبد الله بن قرد رضي الله تعالى عنه كان أميرا على حمص، جاءه مرة إلى عمر بن الخطاب، جاء ناس من قبل حمص، قال: كيف أميركم؟ قال: والله خير أمير، وقد بنى علية يكون فيها، بنى له قصر رفيع كذا يحتجب عنا فيه. فكتب كتابا أرسل مع البريد، وقال للرسول الذي أرسله، قال: أول ما تصل إلى قصره أحرق الباب، قبل لا تكلمه ولا كلمة ولا تعطيه رسالة، أحرق الباب قبل لا تكلم معه. وصل الرسول إلى هناك، جمع حطبا وبدأ يشعل، نزل هذا: من اللي قاعد يحرق بيتي؟ فإذا هو رسول من عند عمر. سكت الأمير، عرف أن هذا ما فعله الذي أمر. قال: خذ هذا الكتاب. فلما أخذ فإذا عمر يقول له: تعال عندي. أقبل حتى أقبل إلى المدينة، فقال عمر: احبسوه عني في الشمس 3 أيام. قال: مرة ثانية يتأدب. فوقف الرجل 3 أيام في الشمس عند باب عمر، كل مرة يريد أن يدخل عليه. فلما أكمل الثلاث خرج إليه عمر، قال: يا ابن قرظ، يكلم أمير حمص الآن. قال: نعم. قال: الحقني إلى الحرة. حرة مكان رعي للغنم في المدينة، وفيه حر شديد وحجارها يعني متعبة، وفيها إبل الصدقة وغنمها. فلما وصل إلى الحرة أقبل عمر بجبة ثقيلة وألبسها إياه، قال: البس هذه. قال: يا أمير المؤمنين. قال: أقول لك ألبس. فلبسها الأمير، وقال: انزع ثيابك التي عليك الحلوة هذه، انزعها والبسها. فلبس الجبة الغليظة، ثم أعطاه الدلو، قال: خذ هذا الدلو فانزع الماء لإبل الصدقة. أنا أمير وعندي عبيد مماليك. قال: أقول لك انزع الماء لإبل الصدقة. فجعل يجعل الدلو في الماء في البئر ويخرج الماء ويصبه لإبل الصدقة حتى تعب تعبا شديدا. لما تعب الرجل وجلس قال له عمر: يا عبد الله بن قرظ. قال: نعم. قال: متى عهدك بمثل هالعمل؟ من متى ما اشتغلت وأخرجت ماء من بئر وتعبت مثل هذا التعب؟ متى عهدك بهذا العمل؟ قال: من زمان يا أمير المؤمنين. قال: فلذلك بنيت تلك العلية، يعني ذلك القصر الرفيع، تحتجب بها عن الأرملة واليتيم. عد إلى عملك الآن أمير مرة ثانية، فإن سمعت بشيء آخر أوجعتك ضربا. شوف كيف كان يؤدب رضي الله تعالى عنهم، يعني من كان وجد في نفسه حسا لي يعني شيء من الأمارة. وكذلك عياض بن غنم رضي الله عنه لما بلغ عمر شيئا مما فعله عياض، يعني أمير وكان رجلا بدويا، فولاه عمر على ريف مصر، فلما تولى على الريف هناك في مصر وجد النعام فأبيض وسمن، فأرسل إليه عمر، صار منه بعض التصرفات مع الناس، فأرسل إليه عمر فأتى. أول ما جاء عمر ما تكلم ولا كلمة، قال: تعال معي. قال: وين؟ قال: هناك 300 شاة من إبل الصدقة أريدك أنك ترعاها. قال: أرعى غنم؟ أنا أمير في مصر وأرعى غنم؟ قال: أقول لك ترعى غنم. فتوجه إلى تلك الغنم لعاها، وأقبل إليه عمر بدراعة، دراعة يعني بثوب غليظ إنما يلبسه رعاة الغنم. قال: خذ هذا فالبسه، فإني قد رأيت أباك يلبس ما هو أسوأ منه. أنت أصلا ولد فقر، ما أنت ولد غنى، اصلا ابوك كان فقيرا يلبس اسوأ من هذه، انت ما تلبسها، البس هذه، فلقد رأيت اباك يلبس اسوأ منها. ثم اعطاه عصا وقال اذهب الى هذه الشياه ولا تمنع السائل من البانها، اذا جاءك واحد مسكين احلب له واعطه، وانت الامير، واعلم ان آل عمر لم نصب منها شيئا، انما اعطي منها السائلين. ثم اضى الرجل الى الغنم، قال له عمر تعال، قال ما تريد، قال فهمت، قال فهمت. فمضى الى الغنم فناداه اخرى قال تعال، قال ما تريد يا امير المؤمنين، قال فهمت، قال فهمت. فمضى عليه الدراع بيروح يرعى غنم، فلما مشى خطوات قال تعال ثالثه، فاقبل الرجل سقط على الارض من شده الهم والتاديب. قال له عمر فهمت، قال فهمت، والله ما استطيع ما امرتني به، اروح ارعى الان بهالدراعه واقف في الشمس على 300 من الغنم، والله ان كنت تريد قتلي فاقتلني، فاقتلني على اللي انا سويته، اقتلني، فان اردت ضرب عنقي فافعل. قال فان رددتك الى مكانك فاي رجل تكون؟ ها اذا رجعتك تتكبر على الناس مره ثانيه؟ قال والله ما تسمع عني الا ما تحب. فارجعه فكان خير عامل بعدها. هذه حقيقه يعني من لطائف عمر.
الان اريد ان ناخذ بعض المكالمات من الساده المشاهدين، اعيد على المشاهدين كافه وعلى طلاب العلم، طلاب الجامعات والمعاهد الثانويه وطلاب التاريخ وغيرهم، القصة هذه الجميلة اللي تربط عمر بن الخطاب بالمصريين. عن أنس بن مالك رحمه الله قال كنا عند عمر بن الخطاب رضوان الله عليه إذ جاءه رجل من أهل مصر فقال يا أمير المؤمنين هذا مقام العائذ بك المحتمي بك اللاجئ إليك معناه. قال وما لك؟ قال أجرى عمر بن العاص بمصر الخيل فأقبلت فرسي فلما رآها الناس قال محمد بن عمرو بن العاص قام فقال فرسي ورب الكعبة، فلما دنا مني عرفته فقلت فرسي ورب الكعبة، نازع الفرس فقام إلي يضربني بالصوت ابن الوالي ويقول خذها وأنا ابن الأكرمين. قال فوالله ما زاده عمر على أن قال له اجلس. ثم كتب إلى عمرو إذا جاءك كتابي هذا فأقبل وأقبل معك بابنك محمد. قال فدعا عمرو ابنه فقال أحدث حدثا؟ أجنيت جناية؟ قال لا. قال فما بال عمر يكتب فيك؟ قال فقدم على عمر فقال أنس فوالله أنا عند عمر، هذا شخص شاهد الاجتماع، حتى إذا نحن بعمر بن العاص وقد أقبل في إزار ورداء، فجعل عمر يلتفت هل يرى ابنه، فإذا هو خلف أبيه، فقال أمير المؤمنين أين المصري؟ فقال ها أنا ذا. قال دونك الدرة، خذ الصوت فاضرب ابن الأكرمين، اضرب ابن الأكرمين. قال الراوي اللي حضر الاجتماع أنس فضربه حتى أسخنه. ثم قال أجلها على صلعة عمر، كمل كمان لأبيه اللي هو فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه. فقال المصري المسيحي العادل أيضا قال يا أمير المؤمنين قد ضربت من ضربني، ما بدي، لا أريد أن أضرب والده لأنه لم يضربني، هذا كمان راجل رفيع الخلق. قال أما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه. يا عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟
الله أكبر.
ثم التفت إلى المصري فقال انصرف راشدا فإن رابك ريب فاكتب إلي. أحب أقول للرئيس بوش إنه إن أراد أن يفعل في موضوع أبو غريب وغيره في العراق فهذا هو المثال. عمر بن الخطاب هو المثال، محاكمات 9 أشهر 7 أشهر 10 سنوات ما نعرف عليها تفاصيلها كثير. كثير من الناس سوف يقولون إن أردت، الناس يقولوا في الإنجليزي how to win hearts and minds، كيف نكسب ود القلوب والعقول. إحنا كنا لما نروح يقولوا في العراق ولا العالم العربي، الناس يقولوا ليش فرنسا بقيت 132 سنة في الجزائر والجزائريين وما كسبت عقولهم ولا محبتهم، والجزائريين قاوموها جيلا من بعد جيل وبعدين حرروها وقالوا يا محمد مبروك عليك الله الجزائر رجعت لك. لماذا؟ بينما العرب اللي مشوا في 6-7 آلاف من هنا من الجزيرة العربية وراحوا لهناك تداخلوا مع الناس والعربية لسان الناس والإسلام دين الناس، إنما بمثل هذا.
شوف تركيا كيف دخلها الإسلام والصين وباكستان أندونيسيا ماليزيا، يعني دول أعجمية ومع ذلك 100% كلها إسلام بفضل ما تفضلتم به، ملكوا قلوب الناس وملكوا عقولهم واستطاعوا. في تنبيه بسيط دكتور، يعني لما ذكرتنا هذه القصص عن عمر في شدة على عماله لا يعني أن هذا هو منهج عمر. منهج عمر كما تفضل أخي وتفضل أنه كان يمزج ما بين الشدة وما بين الرقة، يعني كان عنده خازن لعمر على بيت المال اسمه معيقيب. معيقيب هذا كان يعني موظف من بين عمال عمر، مريض معيقيب، فجعل عمر يرسل إلى الأمصار يبحث عن طبيب يعالج العامل الذي عنده، يعني من رحمته به. حتى أقبل يوما إليه رجلان من أهل اليمن، قال هل عندكم طب لهذا الرجل؟ فنظر إليه قالوا لا، نحن عندنا علاج يبقي مرضه على ما هو عليه لا يزيد، لكن أن يشفيه ما نستطيع الآن. قال إن بقي الوجع على ما هو عليه فهو خير، على الأقل لا يزيد علينا. قالوا هل ينبت في أرضكم هذا الحنظل، نوع من النبات حامض جدا؟ قالوا نعم. فذهب عمر مع بعض الصحابة وجمعوا شيئا من الحنظل وأحضروه إليهما، فأقبل إليه وجعل يقطعان الحنظل ثم يفركانها في رجله من الأسفل من عند موطئ القدم، ويفركانها مرارا حتى قام صحيحا بعد ذلك. وكذلك ما فعله مع سعيد الجمحي ومجموعة من عماله الذين كانوا يعني لم يوجد عليهم ملاحظات، فكان رضي الله تعالى عنه بهم رحيما رؤوفا، يرسل إليهم الأموال، يتعهدهم، يزورهم، يعطيهم ما يحجون به ونحو ذلك. فالمقصود أن عمر كان يمسك العصا من النصف مع عماله، لم يكن فقط يعني شديدا قاسيا عليهم، لا، إنما كان يتعامل معهم بالحكمة فيضع الأمور في مواضعها. من كان يحتاج منهم إلى الشدة شد عليه، أما من كان يحتاج إلى اللين واللطف فقد يشد عليه أحيانا ويلين معه في أحيان أخرى.
طيب نحن بدينا بعادل عمر بن الخطاب. نعم، نستعرف الأيام الجاية المنهج في الشورى في إدارة شؤون الدولة كيف أدارها. نتحدث عن تاريخ الدولة الإسلامية في عهده، توسعها، هذه بعض المحاور الرئيسية، ولكن نبدأ بالعدل. وقلنا أن مصر فتحت، سوف نخص إليها إن شاء الله، أطلب منكم تجهزوا أيضا تفاصيل انضمام مصر إلى 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 إلى, 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 إلى العالم الإسلامي في عهد عمر بن الخطاب. هو الحقيقة الناس يقول ليش، يعني لو لم يكن لعمر، يمكن واحد مصر يقول لك لا، لو لم يكن لعمر إلا أن
دخل
مصر دي في العالم الإسلامي، جعلها الدولة الرائدة القائدة في التاريخ أيضا في العالم الإسلامي كله، هذا يخليه يعني خلي مقامه مفجل محترم في التاريخ كله، خليك من الأمور الأخرى والقصص الثانية. لذلك كثير من الإخوان المستغربين كيف أنه بعض الناس الآن يعني من المسلمين، حتى واحد بعث لي إيميل قال لي أبحث عن مسيحي ولا عن يهودي كاره لعمر ما أجد، صعب ألقى.
الله أكبر.
فيقول لي مستغرب أن يكون من المسلمين الموحدين من يكون عنده هذه الكراهية لعمر، فمشكلة هي نحاول نحلها ونفهمها ونفهم أسبابها.
نعم.
نحن الآن في سيرة عمر وقد أصبح أميرا للمؤمنين، حكاية أمير المؤمنين دي أصبحت اسم جديد.
أي نعم، طبعا هو أول من لقب
به، أول من كان قبلها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لقب يعني اختاروا له تم التشاور، حتى هذه أظن دي مشهورة.
نعم. أصلا كونه رضي الله تعالى صار أمير المؤمنين، سمي بأمير المؤمنين، أيضا لها قصة.
جهزال
جميل،
جهزال لأنه نحن نعرف التاريخ من كل جوانبه. نبدأ بالأخت عائشة الآن متصلة بنا. أخت عائشة مرحب بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا دكتور الهاشمي على هذا البرنامج، وشكرا للأخوة أو الأساتذة الكرام الحنيني والعفيفي. بالنسبة لسيرة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، استفدنا كثير منها ومن القصص اللي تفضلتم بإلقائها، وكذلك المواعظ والحكم من هذه القصص. شكرا لكم. بالنسبة لدي ملاحظة على الأستاذ الدكتور الحنيني عندما خالفه الشيخ عبد الباقي من الجزائر، خالفه بالرأي أظن، فكان رد الأستاذ الحنيني يقول له أنت كاذب. هذه الكلمة مؤثرة، يعني تأثير سيء على نفسية المشاهد أو المتصل.
قلت لا تكذب يا أختي، قلت لا تكذب، لم أقل كاذب.
إيه، قلت له أنت لا تكذب. نعم، لا تكذب. فهذه حتى لا تكذب يعني ما تجي بالنسبة لشيخ ومتصل من الجزائر، يعني إنسان لم يكون.
لا، لأنه في مقام
متصل. متصل، المتصل من الجزائر أختي.
نعم.
هو المتصل كان يقول بصراحة، المتصل كان يقول كلام أسوأ جدا عن عمر بن الخطاب. انت كمان يخليك عادله شويه، هو يقول له يعني اروي الروايه الصحيحه. فانت انا مستغرب انك انت شويه عايشه، مع احترامي لرايك، اذا عجبتك عباره الضيف هنا اللي كان يقول لا تكذب، وشو رايك في من هو متصل
لا
مبتلي بالفرورة
يرد عليه صحح الخطأ معليش
ألف كتابا في أن المغيرة
خلي صحح الخطأ بأسلوب أسلوب أحسن
عنده خلل أخلاق
لأن الحوار هذا الحوار الصريح بين المشاهد والأستاذ أو أنت يعني راح يكون هناك نوع من المحبة والرقة والإكرام.
أنتي بارك الله فيك. أنا سألت سؤال يا أختي.
نعم. ونحن ننشد الوحدة الإسلامية.
أنتي ونحن
الفوائد. يعني إذا مثلا الحنيني أو العفيفي قال مثل هذه الكلمات أو مثلا عارضه أو قاطعه أو رفع صوته على المتصل ما راح تكون هذه المحبة اللي ننشدها إحنا والوحدة الإسلامية. هذه من جهة
لا تهز احنا بهذه النصيحة وجزاك الله خير لكن
شكرا
لا معلش قبل ان نتجاوز
ايه؟
انا اقول لك ايهما اشد وارجو ان تكون غيرك كما ذكر الدكتور هاشمي رجل يقول انه الف كتاب
غير ما تعيد الكلام قال يعني من غير ما تروج للحكاية نفسها
يعني قال انه الف مثال عمر وسب وشتم ولا انا قد اكون اخطأت في لفظة ما في اشكال انا اتراجع عنها انا قلت له المعلومة غير صحيحة
هذه ناحية ثانية عندنا انتم قلتم كلنا نحب الصحابة وكذا خاصة نعم
قلت بسرعة لأن الوقت ضيق عندي مش معنى
خاصة الخلفاء الراشدين كلنا نحبهم لكن بالنسبة لكلامكم تحبون الإمام علي اوكي لا بس لماذا لا تحبون محبي الإمام علي وأهل بيته الكرام لماذا لا تحبون
لا اوكي واضح سؤال بس ماذا بسيط هل تحب محبين الإمام علي؟
والله يحبون والله
أنت من هذا يعني أنا استغرب يعني هل تتوقعين أن إحنا ما نحب علي رضي الله عنه أو ما نحب من يحبه سبحان والله العظيم أن أحب إلي من نفسي ومن أولادي ومن أمي ومن أبي أتقرب إلى الله تعالى بحبه وأتقرب إلى الله بحب الحسن والحسين الذين هما سيد شباب الجنة
لكن
بالنسبة
أنا ما أقصدكم وإنما الشعب السعودي تقريبا أو معظم المسلمين الأخوة السنة من السعوديين لا يحبون الشيعة لماذا؟
لا عاد دخلنا في موضوع تاني أول شيء فهم مين قال لك ما
أنا محبين للأهل
أنت الآن خلينا نحن بلاش حكاية طائفية دي بالأسماء
لا مش طائفية
لا اسمعي يا عايش يا سيدة عايش يا سيدة عايش اسمعني بس أنت حضرتك شيعية
أنا مسلمة
لا بس يعني حبيت
نعرف لا أحب أقول شيعية
لا أنت الآن أنت قلت لنا مع الشيعة ما إذا أنت سألتيهم عن الشيعة أنا أسألك لأنه إذا أنت شيعية واسمك عايشة برضو هذا يعني ملاحظة مهمة خلينا نحتفي بها في البرنامج انت شيعية واسمك عايشة؟
نعم
كويس الله ينعم عليك يعني الان لما نحن نترك نترك الاصناع
مثل بنت علي بن ابي طالب رضي الله عنه علي بن ابي طالب اسم بنته عائشة فانا اهنيك على اسمك لانه مثل اسم بنت علي رضي الله تعالى عنه وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم
السؤال هو الان شوف اذا انت بتبجلي النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه عمر بن الخطاب وبكر الصديق والامام علي وجماعة جدي بجري الإمام علي برضو وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأنتم مذهب واحد اسمه الإسلام وخلاص
صحيح
لكن ليش يعني وجهوا كلمة دائما وجهوا بخطاباتكم أو بمحاضراتكم للشعب السعودي والشعب الخليجي بصورة عامة وخاصة الشعب السعودي عندما يعرفوا ما يسموهم الروافض
طب أقول لك حاجة أنت الآن هل خلينا نغير السؤال لك أنت هل توجهين أنت كمسلمة يعني بهذه الأفكار للتحمينة هل توجهين الدعوة لمن هو مثلك في المذهب إلى تقول له توجهي إلى محبة الصحابة وتبجيل أبي بكر الصديق وعمر الخطاب مع الإمام علي
أنا أبجل احتراما للرسول نحترمهم يعني سواء زوجاته أو أصحابه أو خاصة الخلفاء الراشدين احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم محبتنا للرسول فنحبهم
إذا في حد الآن طيب عائشة إذا في شخص الآن يوزع الحلوى كل سنة احتفالا بقاتل سيدنا عمر هل تقولين له كف عن ذلك
من هذا لا
اذا في نقول اذا في
مستحيل لا اوافقه ولا ارضى منه هذا
اذا في حد يقول في المنابر مثلا يدعو بدعية حشاكي حاشا السامعين بلعن يعني بعض هؤلاء اللي نتحدث عنهم
بالله لا نرضى بذلك لا
والله خلاص انت ما انت
اتفقنا
انت والجماعه
الناس الجهلة من الشيعة يقومون بهذا
خلاص إذا أنتم مذهب واحد خلاص
اتفقنا
إذا أنتم متفقين عائشة والدكتور العريفي والدكتور الحريني مذهب واحد قبل ما يختلفوا المسلمين اللي هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام أشكرك يا أخت عائشة
العفو
والله يكثر من أمثالك والآن الأخ عبد الله العنيزي تفضل يا أخ عبد الله العنيزي الشيخ عبد الرحمن يا أخي تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، بارك الله فيك، وحيا الله وبركاتك الكريمين. بالنسبة للأخت التي تكلمت، أظن عندي لها تسجيل بصوتها وتقول أنا مضطر أني أسمي نفسي عائشة وأداخل مع أني شيعية، لأني إذا ما فعل ذلك ما يعطوني مداخلة.
وأنا حاج واحد في الجماعة كلهم يعني.
أما أترك لك إن شاء الله أسوانة تتضمن هذا التسجيل. لدي مداخلتان بارك الله فيك، أو موضوعان. الأول حول ما أورده الأستاذ عبد الباقي من شبهة حول قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأراد أن يفهمنا أن من هنا للتبعيد، مع أنها للجنس، ولو كانت للتبعيد لوقع التناقض، فكيف يثني الله على الذين مع النبي ويصفهم بأنهم ركع سجد، ثم يقول بأن المؤمنين من هؤلاء الركع والسجد فيغفر الله لهم؟ هذا لا شك أنه يوقعنا في تناقض. لكن على افتراض يا دكتور أن من هنا للتبعيد، عندي آية وأتمنى من كل مسلم أن يحفظها: فإن المهاجرين والأنصار، في هذه الآية التي سوف أتلوها عليكم، أن يخرجوا عن هذا البعض. استمع إلى الآية. يقول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لعلك رأيت دكتور أنه كاد البعض أن يزيغ، بمعنى
هؤلاء الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم كادوا أن يزيغوا، لكن الله ثبتهم وعصمهم، بمعنى نفي أن يكون قد وقع ذلك منهم، يعني كاد أن يكون. وأبو بكر من المهاجرين، وعمر من المهاجرين، والله يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. فهل بعد ذلك يجوز لأحد أن يطعن في هؤلاء الذين أثنى الله عليهم؟ أليس يقولون كل ما خالف القرآن ضربنا به عرض الحائط؟
هذه الآية مسندة لمن خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك في غزوة تبوك.
نعم،
يعني عمر كان من
الذين خرجوا عمر كان منهم
المهاجرين.
طيب
المهاجرين. لأنه هناك من تخلف.
نعم.
هناك جماعة تخلفوا مشهورون. في منافقون قالوا إذن لنا ولا تفتنا، وفي جماعة خلفوا اعترفوا بخطأ. فنحكي على الجماعة اللي خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب.
في تلك الغزوة.
طيب الآن الأمر الثاني بارك الله فيك، أن مخالفة هؤلاء لعمر أو طعنهم في عمر، أقول هذا وراءه خلفيات أخرى هي أعظم من ذلك، وهي
بس شيخ دمشقي لحظة بس. الآية الثانية اللي ممكن تنسجم مع حديثك هذا هي في سورة الفتح اللي نزلت بعد الحديبية، في قوله تعالى في الآية 18 من سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. العبارة الأولى رضي الله عنهم، وهؤلاء 1400 وكم اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولما ظن الأمر أنه أمر حرب طلب النبي منهم تجديد البيعة فبايعوا.
نعم نعم. فأبو بكر وعمر كان منهم طبعا،
كان منهم طبعا. طيب. مشهور.
المثل الثاني بارك الله فيك، أقول أما الذين يخالفون عمر ويعرضون به ويطعنون فيه، عندهم مشاكل أكبر من ذلك، ليست مقتصرة على التعرض لعمر، وإنما عندهم ما هو أعظم من ذلك. مثل أن يقول قائلهم: أنا أعبد القبور وأنا أسمعك صوته.
عبدت القبور، نعم أنا أعبد القبور. أنا أعبد القبور وحده هذه يقنعني من عبادة القبور. الضر الاقتصاد الوطني هنا مشكلة، أما ما دام هذا عبادة القبور ما الضر الاقتصاد الوطني، أنا من جماعة عباد القبور، ما عندي حتى مشكلة.
طيب هذا تصريح أنه يعبد القبور، هذا عبد الباقي، والقبور المقصود بها من في القبور وهم أموات. فهل هو عبد الباقي ولا هو
الشيخ دمشقي؟
هل هو عبد الباقي ولا
الثاني؟ الشيخ دمشقي، انا هذا موضوع ثاني ما اود ابحثه في هذه السهرات، ارجوك خلي النقاش فيما عند الاول. طرحت الموضوع فتركتك لانه مساله ذكرها، اما مسائل ثانيه في منابر ثانيه ومناقشات ثانيه لا اريدها، ارجوك.
طيب كلمه اخيره اقول بارك الله فيك: الوحده الاسلاميه لا يمكن ان تكون على حساب القران او على حساب ابي بكر وعمر، ولم تتحقق. من لم يكن فيه خير لأبي بكر وعمر لن يكون فيه خير لهذه الأمة. والسلام عليكم ورحمة الله.
طيب أنت كمان يعني بحبح شوية، يعني إذا وسع الله أمرا لا تضيق، واللهجة كده شوية تكون لهجة الدكتور العريفي هنا، بتخلي الأخت عائشة هي والحنيني والعريفي على مذهب واحد. فأنت كمان يا شيخ دمشقية العالم يتغير وانت لهجتك معي انا اقترع عليك والله اعلم انت حر في التعبير عن رايك انه تكون اللهجه يفهم منها الحرص على هذا الامر وليس الحرص على تعطيله.
طبعا هو الدكتور يعني دمشقيه حريصه ايضا على الخير وجهه نظره طبعا
لا احنا حتى لو قال خلاف الامر هذا تماما هو حر في
التعبير. ولا الشيخ جزاه الله خير له جهود حقيقه مشكوره ايضا من خلال الانترنت واهتدى على يده أعداد كبيرة حقيقة يعني سواء من غير المسلمين أو من المسلمين اللي عندهم خلل وأنا حقيقة حضرت له أيضا بعض الأشياء في البالتو كله جهود مشكورة حقيقة عسى الله لا يحرمها الأجر. ونشكركم أيضا على تمكين الدكتور دمشقية جزاه الله خير من المشاركة.
هذه ديمقراطية حقيقية ليس كالذي يطعنون يقول أنه ما هي ديمقراطية نقول فيه ديمقراطية
لا احنا ديمقراطية بصراحة ما محتاجين الحمد لله شهادة عدعنا القناة هذه بنعرض وجهات نظر كل التيارات الفكرية الموجودة في العالم العربي كل الفرق اصلا بصراحه شديده حتى لو قلنا الاخ حاج وعد لم يستطع يمكن كتاب وعلماء شيعة ان يقولوا عن مذهبهم في اي قناه اخرى في العالم شرق وغربه
احسنت
مثل ما وجدوا هنا في المستقل حتى القنوات اللي تديرها دول تنتمي رسميا للمذهب الاثنى عشري لم يسمح فيها بان يعبر علماء شيعة عن معتقداتهم وارائهم كما سمح هنا في هذا الكرسي الذي تجلس عليه انت يا دكتور ناصر ويجلس عليه الدكتور
ناصر. احنا يا دكتور نشكرك اولا جزاك الله خير والله اننا ندعو لك في وجهك وفي جفاك لكن كذلك انا اوجه الكلمه الى الحاج وعاد والى الاستاذ عبد الباقي والاخت عائشه والاخوه جميعا يعني نحن نتناقش ونتبسم ونتلطف ونحن واياكم نعتبر انفسنا يعني نسير الى غايه واحده وهي الهدى والخير لكن اذا تبين للانسان خطا انا لو مثلا نبهني واحد على خطا وفعلا أقول والله أخطأت وأنا آسف مثل ما قال الدكتور مثلا ناصر قبل قليل فعلا كلمة لا تكذب لو أني استبدلتها بغيرها كان أفضل كذلك الإخوة المتصلين ليس الواحد إذا تبين له الحق وظهر له الدليل الشرعي وتبين له خلاف ما هو يعني نشأ عليه يعني يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا أخي كل واحد يخطأ ليس فقط يعني طيب.
في سيد السفير هو ما يحب لقب السفير لأنه يقول لك لقب أقل من لقب الكاتب والباحث الأستاذ حسن العلوي سفير العراق عند سوريا ولكن قبل ما أرحب به وأديه الكلمة أقول أنه هو كاتب ومفكر سياسي عراقي معروف وهذه مقامات أهم كثير أهم جدا من السفارة
صحيح.
فنقول لك صديقنا مثل حسن العلوي مرحب بك وأنا باتصالك إن شاء الله خير يا مرحب
يا مرحب وشلونك أستاذ
الحمد لله إزيك أنت
أنا أحب اللحظة هذه سعيدة لحظة الحديث عن عمر
اللهم صل
على أن أفجر قنبلتي الشيعية
فجرها الله يرضى عليك
وأنا شيعي
أيوه
صاحب كتاب الشيعة والدولة
أيوه
أنا لا أؤمن بالتسلسل التقليدي للخلفاء أنا أيوة. أعتبر عمر بن الخطاب أولا اثنين لا أؤمن بما يسمى وحدة الصحابة لأن القرآن قائم على التفاضل حتى داخل الصحابة وعمر في أعلى القمة ومبدأ وحدة الصحابة مبدأ أموي لتضييع شخصية عمر ولو لم يدخل العلويون في الصراع ضد الأمويين لكان الصراع أمويا عمريا عمر ما كان يوافق على الطريقة الأموية اللي ظهرت ملامحها في أيامه وعمر مدفع كثير يا أبو سفيان وموقفه في فتح مكة مختلف حتى عن موقف الآخرين كان يريد يعاقب هؤلاء ما كان يعرف عنهم لكنه استجاب لرغبة الرسول عليه الصلاة والسلام عمر شيء آخر عمر عندي شيء آخر ولهذا أسميت ابني عمر منذ عام 1964
الله يخلي لك إياه يا شيخ حسن
عندي كتاب يصدر وأخاف أن يصدر بعد وفاتي إن شاء الله يصدر اسمه الفتوح السفيانية وبالفتوح السفيانية ستجدون من هو عمر بن الخطاب هو الإسلام والفرق بينه وبين علي بن أبي طالب أن عمر بن الخطاب كان عنده سياسة معاوية وحرص علي وهو بالنسبة لي دولة الإسلام وعلي بن أبي طالب كان إسلام الدولة لم يكن عمر بن الخطاب يخشى من النصب على الإطلاق كان شجاعا كان عنده نوع من الكاريزما تصور رجل ما عنده بالدنيا إلا هاي الدرة يدخل بها بيت المقدس على نص البغلة ما يملك لا صواريخ ولا عبرات قارات حياته ما استخدم السيف ما استخدم إلا الدرة والعالم تهابة حتى المسكين عثمان بن الخطاب عثمان بن عفان سندان من جبول يقول والله كثير من الأشياء عمر كان مسويها ليش على عمر سكتوا علي ما سكتوا لا أنت مو عمر هذا عمر النهيب، عمر شيء آخر. عمر بالنسبة لي هو اللي سواني مسلم عن العراقي، لأنه هو دخل العراق سواني مسلم، ولو مو عمر عن شان سعيد زنديق. مسألة أن يكون الشيعة مع أو الشيعة ضد، أنا أعتقد أن جيلا سينهض قريبا من داخل المجتمع الشيعي، جيل ثوري يرفع راية عمر، لأنه لن يحدث على الأطلاق أي خلاف بين عمر وبين علي. هناك 12 سنة من خلافة عمر، من حياة علي بن أبي طالب مخفية، المؤرخين السنة أو الأمويين أخفوها حتى لا يبينون علاقة عمر مع علي، والشيعة أخفوها حتى لا يبينون علاقة علي مع عمر، خاصة بعد الزوج بنت علي وسمى ابنه منها زيد، أحب زيد باسم أخوه. علاقة عمر بن الخطاب مع علي بن أبي طالب ستكشف في هذا الكتاب. أنا الآن ما زلت في الوضع الصحي اللي مرتبط للأسف الشديد، وخاصة عندما أتكلم بالتليفون تزدحم عندي الأفكار. أنا لا أعتقد أن مسلما هو مسلم ويجتمع عمر الخطاب. أنا أشعر أن مساس عمر الخطاب مساس بكرامتي وكبريائي العربية والإسلامية، وأنا ذاك الشيعي الذي أنتفض إلى وسيلة للشيعة كالنمر، ومستعد أقاتل دفاعا عن الشيعة، لكن يقاتل عن كرامة عمر بن الخطاب وعن دور عمر بن الخطاب في الإسلام، رغم أني لست إسلامية. عمر بن الخطاب سيقرأه الناس في كتابي الفتوح السفيانية، اللي أتمنى أن يظهر بحياتي حتى أشوف رد الفعل، لكني أعتقد أنه من غير الممكن إصداره، لأن لست من الحي وفقود ولا الشيعة يوافقون، راح تصدر عليه فتوتين وليس فتوى واحدة بإهدار دمي. الشيعة جماعة يهدرون دمي، والسنة السفيانيين يهدرون دمي ثانية. وسلام على عمر.
أبشرك يا
وسلام وسلام عليك
يا أبو عمر. أستاذ حسن،
نعم،
أنا أشرف حقيقة بمعرفتك وهذا الطرح الجريد، وأبشرك ترى والله الحمد الأمة فيها خير، وكثير من الإخوان الشيعة مقبلين على الخير، مقبلين على الدين، ونظرتهم إلى عمر تتحسن ولله الحمد كثيرا.
وكذلك كثير من السنة
كثير
مقبلين لإخوان الشيعة بالمودة والمحبة.
أبدا أبشر إن شاء الله.
لكن هذه الوقت انتهى، وهذه قنبلة حقيقية يا أبو عمر. أنا سعيد أنك خصيت بها المستقلة، وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله نسمع منك. تحياتي ليك وللعائلة.
مشكور.
السلام. شهدي الكرام، نواصل الحوار عن الفاروق غدا بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.